يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقات الخاصة التي تحت عنوان إلى غلاة التجريح. نحن لا نقصد أن نجرح أحدا، ولا نقصد أن نسب أحدا، ولا أن نشتم أحدا، ولله الحمد والمنة ما سببنا ولا شتمنا، ولا أريد من إخواننا أن يأخذوا المسألة وكأننا نتكلم على شخص بعينه أو على فرد بعينه، إنما نناقش مسألة علمية. نحن يا إخواني ويا أخواتي نرجو أن نفهم وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. نحن ما خرجنا على هذه الشاشات وقد بعنا ديننا وقد بعنا منهجنا، ما نتكلم إلا من منطلق اعتقادنا. أنا أعتقد كذا، أنا أرى كذا، أو أنا فهمت من الكتاب من السنة من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله كذا، بناء على ذلك أخرج بين الناس. لكن ليست المسألة استغفر الله ثم استغفر الله ثم استغفر الله، ليست المسألة أن المسألة من أجل شهرة وتسميع ومن سمع سمع الله به، أو المسألة من أجل مال، أو المسألة من أجل أن الناس تحولت استغفر الله العظيم من عبادة الله إلى عبادة شيوخهم. أي كلام هذا؟ ومن أراد النصح هل يوجه للناس العبارات بهذا الأسلوب؟ يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نصح الناس من منهجه، إذا نصح الناس أن يبدأ مع الناس بمثل هذه الكلمات التي نحن بشر إذا سمعتها لا شك أنني ربما أغضب لنفسي، ربما أنفعل، ربما أحتد بكلمة على الآخرين كما ذكر في كلمة أو نحو هذا؟ فيا إخواني يا أخواتي، ينبغي علينا أن نبتعد عن مثل هذه التعصبات المذمومة. ينبغي علينا أن ننظر إلى المسألة. هل ترون الواقع الذي نحن فيه، أن كثيرا من المشايخ الآن أسقط ويتكلم عنهم مجموعة من الناس، معذرة في العبارة، لا يعرفون الفرق من يعني بين الكوع والبوع، لم ينتهوا من كتاب واحد في العقيدة، لم يدرسوا الأصول، لم يجمعوا أدواتهم، وأصبحوا يناطحون في المشايخ الكبار وكأنهم جهلة وكأنهم مبتدعة وكأنهم فسقة. لصالح من أن يبقى الواقع هكذا؟ لصالح من أن يشتم بعضنا في بعض وأن يجرح بعضنا في بعض؟ فأردنا أن نتكلم على غلاة التجريح ونقول المسألة كذا وكذا وكذا بغض النظر عن الشخص. والله إن كان هذا الكلام غير صحيح من الناحية العلمية، من يرد؟ ينبغي أن يرد من الناحية العلمية دون أن يجرح في شخص فلان. ليس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أنظر إلى فلان ولا علان. قوله هذا يوافق الكتاب والسنة؟ نعم. يخالف الكتاب والسنة؟ قل يخالف الكتاب والسنة في كذا وكذا وكذا. بعض إخواني، وأنا ما كنت أعلم، بيذكر أو بعض المشايخ بيذكر إن هناك محررات في جريدة الرحمة، كأني فهمت هذا، كأني فهمت أنهن عرضن أنفسهن عياذا بالله في مسألة الدعارة والفواحش ليصلوا إلى حقيقة القصة. فلما أردت أن أعرف المسألة كانت على خلاف هذا، وأنهم وقفوا ينظرون إلى مسألة التسول ويمدون أيديهم للناس، فنظروا من يعرض عليهم كذا ومن يعرض عليهم كذا. وإن كنا ينبغي أن ننأى بأخواتنا عن مثل هذه الأمور وهذه الفتن. يا أخي انصحنا وانظر منا، هل نغير ولا لا نغير؟ لا أريد أن أطيل. أنا يسعدني ويشرفني أن أكون مع فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مرحبا الله بكم وحياكم الله، شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خير.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك،
الله يبارك فيكم
وأن يوفقنا لما فيه الصواب.
اللهم آمين. اللهم
وبارك الله فيك. وأنا يعني رأيت يعني بعض الكلام الذي نقلته، وجدت منك يعني سعة صدر وأنك متقبل مثل هذه الردود وتريد أن تناقشها وتقول بعيدا عن الأشخاص ونحو هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
آمين آمين.
أنا قبل أن أبدأ في مسائل هامة جدا تتعلق بالحلقة الماضية، لأن بعض الناس كان له ردود أفعال على النت ونحو ذلك، قبل أن أبدأ بها، من ضمن الكلام الذي ذكروه، ذكروا إن هل أنا أستطيع إن أنا أسأل على الشاشة مباشرة في المسألة التي كنت أتكلم فيها محررة صحفية مثلا أرادت أن تعرف قضية معينة، هل لها في مثل هذه القضية بالصورة التي حكاها؟ أنا ما أعرف التفصيلات تماما، إلا أنني عرفت إن المسألة كانت في محررة في جريدة الرحمة أو اثنتين، وقفوا في منطقة الحسين والسيدة ونحو ذلك، ووجدوا أنهم عشان يعرفوا تحقيقات، يعني عايزين صحف يعني مسألة إعلامية ومقال إعلامي، فبدأوا كأنهن يشحتن، فبدأنا يعني يعرض عليهن عياذا بالله، طب تعالي وتجلسي مثلا في مكان وتدخل المسألة بقى عياذا بالله، في يستخدمهن في فواحش ونحو ذلك، وكتبنا هذا في الجريدة. أنا أود يعني ليعرف هذا الشيخ ومن وراءه إن إحنا مش طالعين هنا نخبي شيئا، إن كان عندنا عيب نغيره، وإن لم يكن عندنا عيب نقوله. فماذا تنصح أخواتنا حتى في الجريدة وتنصحنا؟ ولا حرج خصوصا أننا ينبغي علينا أن نحافظ على أخواتنا. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحادثة أنا لا أعرف شيئا عنها إلا من خلال حديثكم الآن،
نعم،
ولا أعرف يعني أبعادها ولا تفاصيل ولا تفاصيلها، وشيء مثل هذا ما يستطيع الإنسان أن يتكلم فيه أو أن يحكم فيه، لكن كحكم عام،
نعم،
الأخ أو الأخت اللذان يتحريان خبرا ما،
نعم،
ويريدان أن يثبت هذا الخبر في صحيفة ما،
نعم،
فنفس الفكرة وعلاج الخطأ الموجود في المجتمع، لأن الإعلام مرآة المجتمع، فعندما تعكس الصحيفة ما يجري في المجتمع من شر لعلاجه ومن خير لتثبيته وتأكيده، هذا عمل شريف وعمل صحيح، واتخاذ الوسائل في سبيل الوصول إلى هذه المعلومة يجب أن يكون شرعيا لا يخالف الشرع في شيء من ذلك.
نعم.
فأنا إن كنت أريد أن أصل إلى خبر ما، فما الذي يجعلني أمد يدي للناس، أطلب من الناس مثلا أن يساعدوني لأتوصل بذلك إلى شيء ما؟ قد يكون هذا في ذاته له يعني عذر ما في وقت ضيق جدا، لكن يمكن الوصول إلى الخبر بغير هذه الوسائل وبغير هذه الطرق.
نعم.
على أي حال لابد أن يكون الهدف شرعيا، ولابد أن تكون الوسيلة والآلية الموصلة إليها أيضا ليست مخالفة للشرع.
نعم.
فهذا كجواب عام، أما حكم خاص عن المسألة بعينها فرع عن الإحاطة بجميع تفاصيلها، وأنا لا علم لي بذلك.
نعم.
ولا تقف ما ليس لك به علم.
بارك الله.
لكني أحب أن أثني على كلامكم في هذه المقدمة الطيبة التي استهللتم بها حديثكم، وهي أن المراد من جلساتنا هذه،
نعم،
ليس النيل من فلان أو نكأ الجراح أو الطعن في فلان أو التقوية من مكانة فلان،
نعم،
إنما نحن يهمنا قبل كل هذا الحفاظ على الشريعة المطهرة.
نعم.
ولذلك أريد أن ألخص الهدف من هذه الحلقات.
تفضل.
الهدف من هذه الحلقات يتمثل في أمور. الأمر الأول أنني أريد أن من بيان منهج السلف بشموليته وكماله ويعني وإدراكه لجميع المعاني والمسائل، أن منهج السلف بريء مما ينسب إليه من هذه الأفهام القاصرة والمعاملات والتصرفات المتشنجة والألسنة البعيدة عن العفة والنطق بالعبارات اللطيفة الجميلة التي لا تعين الشيطان على الآخر.
نعم.
فالدعوة الإسلامية بريئة من أن ينسب إليها هذا التهور، بريئة من أن ينسب إليها هذا الغلو، بريئة من أن ينسب إليها تجاوز الحد.
نعم.
هذا الهدف الأسمى، أن نصفي الشريعة مما قد ينسب إليها من خطأ بعض من ينتسب إليها.
نعم.
الهدف الثاني أو الأمر الثاني من هذه الأهداف أننا نريد بهذه المسائل التفصيلية وبهذه الأدلة والنقولات التي ننقلها عبر يعني قناة الرحمة المباركة، والتي إن شاء الله لها من اسمها نصيب كبير، نسأل الله أن يجزي القائمين عليها خيرا كثيرا. فنريد من خلال هذه النقولات ومن خلال هذه التأصيلات أن يكون في ذلك تثبيت لإخواننا الذين عرفوا الحق وربما شغب عليهم بشبهات، وكما قال الحافظ الذهبي الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فخشية أن تنطلي عليهم هذه الشبهات نحب أن نخبرهم بالجوانب التي قد تخفى عليهم ليكون ذلك أدعى لثباتهم على الحق وبقائهم عليه. وكلما كان الإنسان مطمئنا إلى الحق الذي هو عليه بالأدلة والبراهين كان ذلك أدعى لاستمراره في الطريق وأدائه القوي في خدمة هذا الدين. فتثبيت الصالحين أهل الاعتدال وأهل السنة الذين سلكوا منهج السلف الصالح وكبار علماء هذا العصر، تثبيتهم على ذلك غاية شرعية.
نعم.
لنثبت به فؤادك.
صلى الله عليه وسلم.
فتثبيت الفؤاد على الحق غاية مقصودة في الشرع.
نعم.
أولا تنزيه الشريعة مما ينسب إليها من الإسراف والتهور. ثانيا ثبات وتثبيت أهلها عليها.
نعم.
ثالثا نصح للمخالف.
نعم.
الذي يريد الحق ويبحث عنه وما وجد سبيلا يعرف به الحق إلا من خلال هذه المدرسة التي عرفت بالغلو، هذه المدرسة التي ما أشبه يعني أهلها بالقصابين الجزارين.
نعم.
يمسك الساطور ويضرب حيثما وقعت في لحم أو في عظم.
نعم.
فلما تركوا منهج العلماء وتجاوزوا الحد كان لابد من التحذير من هذه الأخطاء.
نعم.
فإذا كان الإنسان قد ابتلي بهذه المدرسة في أول طلبه للعلم أو استمر في طلب العلم ثم طرأت عليه هذه المقالة من هذه المدرسة،
نعم،
كأن يعجب مثلا بحسن أداء أو حسن خطابة أو حسن تلاوة أو حسن مظهر وعبادة أحد هؤلاء فيأخذ منه ما هو عليه بحقه وباطله،
نعم،
وغثه وسمينه. في هذه الحالة نرجو من خلال هذه الحلقات أن نوجه له نصيحة، هذه النصيحة تطلعها على الجوانب التي فاتته.
نعم.
من أجل أن يستفيق، والظن فيه أنه باحث عن الحق وأنه طالب لرضا الله عز وجل.
نعم.
وأنه يعني ربي على حب الدليل وإيثار الحق على الخلق.
نعم.
وإيثار الدليل على الأقاويل، ربي على هذا، فلعله إذا ظهر له شيء من ذلك أن يفيء وأن يستفيق وأن يرجع إلى الصواب. ولذلك نحن نناشد هؤلاء الإخوة ألا يسدوا آذانهم عن سماع الحق، نناشدهم ألا يسدوا آذانهم، يصموا آذانهم ويغمضوا أعينهم عن رؤية الحق.
نعم.
وإذا كان غلام أهل الأخدود لما وجد دابة قد سدت الطريق،
نعم،
أخذ حجرا وقال الآن أعرف أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟
نعم.
مع أنه لا يكاد أحد يرتاب أيهما أحب إلى الله، راهب متعبد متبتل متنسك أم ساحر فاجر بعيد عن الله عز وجل يؤذي الناس ويتأكل بمهنته الخسيسة الحقيرة أموالهم إلى غير ذلك.
نعم.
هل بينهما يعني وجه يعني مقارنة؟
هو
ولكن لما كان هذا الغلام باحثا عن الحق،
نعم،
وهو في أمر عظيم، أمر يعني التوحيد، في أمر التوحيد، لما وجد هذه الدابة سدت الطريق على الناس، فقال الآن أعرف أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر، ثم فأخذ الحجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأبعد الدابة عن الطريق حتى يعني يمر الناس فيه. فأخذ هذا الحجر ورمى هذه الدابة فابتعدت. فانظر إلى هذا يعني الإغراق في محاسبة، يعني في إيش، في النظر دائما بين حين وآخر وبين فينة وأخرى في معرفة هل أنا على حق أم لا في طريق هذا. يعني بين حين وآخر لا بأس أن الإنسان يتهم نفسه، هل أنا على الحق، أحتاج أن أتأكد أني على الحق أم لا. أما أن أسلم نفسي لشيخ من المشايخ أو لرجل من الرجال كالميت بين يدي المغسل وكالريشة في مهب الريح يقلبها الريح كيف شاءت ظهرا لبطن وبطنا لظهر، أو كالميت يقلبه المغسل يمينا وشمالا وليس له من أمره يعني أي قدرة على الامتناع أو غير ذلك، هذه طريقة لا تليق بمن ينتسب إلى يعني أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة عرفوا بالاتباع، لم يعرفوا بالتقليد الأعمى، لم يعرفوا بالتعصب، لم يعرفوا بالجاهلية. هذا نوع من الجاهلية عندما يتعصب الإنسان لأحد المشايخ أو لأحد الرجال أو لإحدى المقالات دون أن يعيد النظر في صحتها بين حين وآخر وبين فينة وأخرى. فهذا الغلام فعل هذا لينظر أمر الراهب أحب الله، هل أمر الراهب أحب الله أمر الساحر. فكيف بهذا الطالب الذي يظن أنه على هدى وأنه على صراط مستقيم وأنه متبع وأنه صاحب دليل وبرهان وأنه صاحب إعمال للعقل والأدلة يسلم نفسه لشخص ما حيثما وجهه يتوجه؟ ويجب على المشايخ أيضا أن يربوا طلابهم على البحث عن الحق، لا يربوا طلابهم على أن اسمعني وفقط، اسمع مني ولا تسأل. فإذا سأل بدأ يطعن فيه، فإذا بدأ يطعن فيه تخوف الطالب ثم تفشى هذا الخلق بين الطلاب فيخافون أن يسألوا شيخهم حتى لا يتعرضوا إلى كلمة جافية أو عبارة نابية أو ربما الطرد والهجر.
نعم.
فعلى المشايخ أن يربوا طلابهم على حب الحق وإيثار الحق على الخلق، وأن يطلبوا الحق والدليل بأدب جم يناسب الطالب، أدب الطالب مع شيخه، لكن لا يربوا يعني طلابهم على أن لهم قداسة، أن قداستهم فوق الأدلة. فأنا آسف عندما أجد من ينتسب إلى مدرسة السلف وإلى المدرسة السلفية التي عرفت بالاتباع، ومع ذلك تأتي إلى التقليد من حيث، من أنتن أبوابه، مش من أوسع أبوابه، من أردأ أبوابه. إذا كنا مقلدين فنقلد الأئمة.
طيب أنا هسأل حضرتك سؤال،
تفضل.
هل الشيخ أبو الحسن يكره أن ينصحه أحد؟
العاقل إن كان أبو الحسن عاقلا،
نعم،
فإنه لا يكره أن ينصحه أحد، ويحب أكثر وأكثر إن كان عاقلا أن يكون النصح من طالبه وتلميذه الذي يتلمذ على يديه.
نعم.
لأن هذه حسنة من حسنات الشيخ،
نعم،
أن الطالب تربى إلى درجة أنه يسأل شيخه، هذه حسنة من الحسنات. يجب علينا تربية الطلاب على هذا الشيء مع الأدب. نحن مشكلة كما تكلمنا إفراط أو تفريط، إما أن تسأل بجفاء وتعنت وإحراج، وإما أن تخضع وتركع وتخنع خنوعا لا تقوم لك به قائمة.
انصح بخلق وأدب.
انصح بخلق وأدب.
طيب من هنا أنا أود أن أقول كلمة لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بالنسبة للقناة أو إعلانات القناة، بالنسبة لشخصي أنا، بالنسبة للشيخ أبو الحسن في الفترة الزمنية اللي هو يجلس يعني جالس فيها في مصر، أو حتى بعد ذلك إن شاء الله تعالى، بالنسبة لأي شيخ موجود على القناة من أول القناة إلى آخرها، أمامكم موقع القناة، إن وجدتم خطأ عندي يخالف الكتاب والسنة ناصحوني، فإن أخفيت هذا النصح أرسلتموه على القناة أو على موقع القناة على إيميل القناة وهو معروف لديكم يمر على الشاشة. إن أخفيت ذلك يبقى نحن لا نقبل النصح. إن أظهرنا وقلنا ما عنده، إن وجدت ما عندك يعني عندك الخير وأنا على غير ذلك، وإن لم أتراجع يبقى أنا لا ينبغي أن أنصح الناس ولا أن أقول مثل هذا الكلام، وأنا أول من يخالف هذا الكلام. فيا إخواني، أي شيخ من أكبر شيخ على القناة إلى يعني أقل شيخ مثلي على القناة، وأقول لإخواني نحن نقبل النصح، ناصحونا وأرسلوا لنا وانظروا ماذا سنصنع. وإخواننا الذين يعني موكلون بالموقع، أي نصيحة تأتي لأي شيخ على القناة يعني اطبعوا هذه النصيحة وأرسلوها للشيخ ليتحدث في برنامجه عن هذه النصيحة. عايز تنصحنا في هذه الحلقات بالنسبة للشيخ أبي الحسن، أرسل معنا وانظر هل سنعرض كل كلامك وبأمانة على الشيخ أم أننا سنخفي بعضا ونظهر بعضا أو أن نغفل رسالتك. فإننا سنقبل النصحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقولون يا فضيلة الشيخ يعني قبل أن نكمل ما كنا نسير فيه،
نعم،
أن يعني أنك حتى عن جواب أخينا أبي عبد الله المتصل في الحلقة الماضية حينما تكلم عن مسألة الخروج على الحاكم الظالم ونحو ذلك، وتكلم في أشياء أخرى يعني في خلال هذا الاتصال. وطبعا يعني أنا ما تكلمت لأننا أحلته على حلقات نحن تكلمنا فيها في هذه المسألة، فأنا أود منك أن تتكلم في ذلك، وهل نحن هربنا أو حدنا عن الجواب؟ تفضل.
على كل حال، فلان حاد أو فلان يعني هرب أو غير ذلك، هذا من الاتهامات التي عرفت عن هذه المدرسة وعن المتسرعين دائما في الحكم على الآخرين. دائما نقولهم أهل غلو وتهور وتسرع في الحكم على الآخر. أولا، لماذا أنا لم أجب على هذا السؤال؟ الأخ لما سأل أولا عن حكم الخروج على الحاكم الظالم، وسأل بعد ذلك أن هذه القناة تعلق على كلمة قلتها في صورة من صور الجرح بغير جارح، بل بغير ما اكتسبت يدا الرجل، كعيب الخلقة وعيب الهيئة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. فما ذنب الإنسان أن يخلق رأسه كذا أو أذنه كذا أو أنفه كذا أو شعره كذا؟ ما ذنب الإنسان في هذا؟ ليس له ذنب وليس له في ذلك جريرة حتى يحاسب عليها ويتهم بها. وسأجيب أيضا عن هذه الجزئية إن شاء الله في حلقتنا هذه. لكن الأخ سائل لما سأل عن هذا، ثم سأل عن علق على كلام الذي كان يتصل بالجرح والتعديل عن هذا الجارح، قال أنتم تقصدون فلانا، ثم إن فلانا هذا يدعو إلى التوحيد، ويشكر أن يدعو إلى التوحيد. كل من دعا إلى التوحيد ودعا إلى السنة يشكر على ذلك. وليس في هذا نخالفهم، إنما نخالفهم فيما خالفوا فيه منهج أهل التوحيد، أما فيما وافقوا فيه التوحيد وأهله يشكرون على ذلك، ونسأل الله أن يجعل يعني أجورهم أضعافا مضاعفة.
أمين.
فأجرنا وأجرهم على الله عز وجل. ذكر أيضا أن هذه القناة أصبح يبغضها بعد أن كان يحبها، ومن ذلك والسبب في ذلك أنها جعلت مقدمي البرامج أو مدير البرامج من حليق اللحاء، أو اشتغلت عن الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة إلى الإعلانات إلى غير ذلك. لو نظرنا في هذه الأشياء كلها نجد أن الكلام الذي يتصل بموضوع الحلقة هو الجرح بغير جارح. فعندما أبغضها لأنها كانت يعني أصبحت تعمل إعلانات، أو أبغضها لأنها أصبحت تجعل مدير الحلقات من الذين هم حلقوا اللحاء، هذا جرح بغير جارح له صلة بموضوع الحلقة. وزمام الحلقة بعد الله سبحانه وتعالى في أيدينا نحن الموجودون على الهواء، نحن الذين نخاطب الناس، نحن الذين نكلم الناس. فكل ما سألنا، كلما سألنا سائل فشرق بنا وغرب عن موضوع الحلقة واتبعناه وذهبنا نباحث معه، وجاء سائل يعقب على جوابه أو على جوابنا وخرجنا هكذا ومشينا معه يمنة ويسرة، إذن لا نعود إلى حلقاتنا ولا نعود إلى موضوع الحلقة الذي نحن نتكلم عنها. إذن كان لزاما علينا في هذه الحالة أن نعرض مش حيدا أن نعرض عمدا عن الجواب عن ذلك لأنه ليس موضوع الحلقة. وقد سبق أن كلمتكم في بداية الحلقات إذا قبلتم الأسئلة فاجعلوا أسئلة خاصة بموضوع الحلقة وخاصة بالعنوان الذي نحن يعني نعمل تحت ظلاله الآن. أما موضوع الخروج أو الخروج هذا له بحث، وحتى أثبت لهؤلاء أني ما حدت عن الجواب أنا سأتكلم في هذه المسألة الآن إن شاء الله في حلقتي هذه أيضا. فقط لأرد هذا الشيء لا لأنني أحب أن أسترسل في كل ما شرق بنا سائل أو غرب أننا نتقفر أثره ونتبع أثره فيما ذهب بنا إليه. الحلقة في يد الله ثم في أيدينا، وعقول الناس وعقول المشاهدين محترمة يجب أن تحترم ويجب أن تعطيها المعلومة التي أنت جعلت العنوان في الكلام عنها. لا نشرق ولا نغرب.
أنا حلته لبعض الحلقات على الشاشة موجود على
جميل، وهذا جواب صحيح منكم لما قلتم لا. هذه المسألة هذا دليل على يعني ترسيخ المبدأ الذي بدأنا الحلقات عليه أننا لا نخرج عن موضوع الحلقة.
نعم.
والأسئلة لا تشغلنا عن موضوع الحلقة. فقلت يا أخي إذا كنت تريد البحث في هذه المسألة ارجع للحلقات التي سجلناها مفصلة في هذا.
نعم.
فمن هنا ما كان حاجة لي أنا بعد ذلك أن أتكلم فيها أنا، وأنت قد أحلت إلى 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 برامج طويلة وإلى حلقات كثيرة في هذا الباب. فليس هذا هروبا كما يقول هؤلاء. الأمر الثاني يعني أنا موقفي من هذه القضية واضح وجلي جدا، فلست بحاجة إلى أن أسأل أنا عن هذه المسألة لأن أنا كلامي فيها كثير، بل ربما يعني أن يقال في أن أيضا في هذه القضية مبالغ فيها. فكيف أجيب عن شيء
مبالغ في الكلام عنها يعني
مبالغ في الكلام عنها إيه؟
نعم.
يعني أو مكثر في الكلام عنها.
نعم.
مكثر في الكلام عنها، فلست بحاجة إلى أن أجيب أنا. أما وهو يعني قد فهم أن هذا هروب فأنا أجيبهم الآن بموقفي الذي هو في كثير من كتبي وكثير من مجالسي في دار الحديث بمأرب وفي كثير من لقاءاتي بطلاب العلم إلى غير ذلك. فأقول الخروج على الولاة له تفصيل عند العلماء. إذا كان والكلام هنا في الحاكم الظالم الذي لم يبلغ درجة الكفر.
نعم.
أما إذا كان بلغ درجة الكفر فهذا أمر آخر. الحاكم الظالم إذا كان الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبر من ظلمه أو مساوية لظلمه فلا يخرج عليه، لأن إذا كانت مساوية لظلمه فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم.
وإذا كانت أكبر من ظلمه فليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تأتي بما هو أنكر منه.
نعم.
لأن الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإحلال حق مكان باطل أو لتخفيف شر، فإذا كان لزيادة الشر أو لإحلال باطل مكان حق فهذا لا يجوز.
نعم.
فهذا لا يجوز. فإذا كان فيه مفسدة مساوية أو أكبر فلا يجوز، وإذا كان فيه مفسدة أقل من ظلم الحاكم أو بلا مفسدة أصلا فهنا من أهل العلم من قال بوجوب الخروج عليه.
نعم.
بوجوب الخروج عليه. لماذا؟ لأن هذا من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، وباب تقليل الشر أيضا.
نعم.
وباب تقليل الشر. ولذلك أنا عندي هنا لما تكلمهم بهذه الأشياء أنا عندي بعض النقولات أنقلها عن بعض أهل العلم.
اتفضل.
حتى يعرفوا أن هذا الكلام ما نتكلم به من عند أنفسنا.
الحكم في الخروج على الحكام حكم معلل.
حكم معلل يعود على المصلحة والمفسدة،
يدور مع علته وجودا وعدما.
نعم.
هذا الذي يفهم من كلام أهل السنة. العبارات بقى ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا ونحو هذه العبارات التي في معظم الكتب التي وضعوها بسبب أنهم وجدوا المفاسد أكثر من المصالح ودللوا على ذلك بكلام الرسول.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. نريد نقولات أهل العلم التي تدل على كلام فضيلة.
هو هذا. فأنا أقول إذا كانت المفسدة أكبر فالإجماع منعقد على عدم الخروج. وهؤلاء الذين يكلموننا الآن بالإجماع.
نعم.
يعني أنا نقلت الإجماع في عدد من كتبي في عدة صور.
نعم.
أنا لي كتاب فتنة التفجيرات والاغتيالات، نعم. الأسباب والآثار والعلاج، ذكرت الإجماع من عدة وجوه على عدم الخروج على الحاكم الظالم، لكن هذا معلل عندي مش ما هو مسألة غير يعني مفهومة المعنى ولا يفقه معناه، لا، إذا كان سيترتب عليه مفسدة أكبر، وكثير من الذين نقلوا الإجماع ذكروا هذا المعنى.
نعم.
يعني عندما ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الحسن ابن صالح ابن حي في تهذيب التهذيب الإجماع، قال لما ذكر لما عيب على الحسن بن صالح أنه كان يرى الخروج، كان يرى السيف أو يرى الخروج على الحاكم الظالم، قال وهذا مذهب للسلف قديم، ولكن لما رأوا أنه يأتي بشر أكبر أو بهذا المعنى اتفقت كلمتهم على المنع من ذلك،
وذكر نحوها ابن
حجر. فإذن الحكم كما تفضلت معلل.
نعم.
والبخاري ذكر هذا الشيء، وابن المدينة ذكر هذا الشيء،
وأبو
زرعة وأبو حاتم، وهذه آثار موجودة في شرح اعتقاد أهل السنة للكائي وغير ذلك من المسائل الكثير، لكن هؤلاء لا يفهمون فقط إلا الإجماع على عدم الخروج. نقول لهم نعم، الإجماع على عدم الخروج بشرط
معلل،
إذا كان الخروج سيترتب عليه شر أكبر، أما إذا كان لا يترتب عليه شر أصلا أو شر أخف من ظلم الظالم،
أين هذا في النصوص وأين هذا في نقول أهل
أين هذا في النصوص وأين هذا في نقولات أهل العلم؟ هاتوا لنا من كلام أهل العلم، هاتوا لنا، وأنا أقول لهم الآن وأريد منهم هذا النقل، هاتوا لنا من كلام أهل العلم أن الإجماع منعقد على عدم الخروج على ولي الأمر الظالم الفاسق المسلم.
نعم.
مطلقا، سواء كان الخروج عليه يؤدي مفسدة إلى مفسدة أكبر أم لا، وسواء غلب على الظن إمكان خلعه بلا مفسدة أم لا، وسواء غلب على الظن أن ما أن تغييره سيؤدي إلى خير للمسلمين أم لا، هاتوا لنا بهذا المعنى نصا. أما أن تأتوا بنص مجمل وتريدون أن تضعوه في موضع التفصيل، الاستدلال بالمجمل في مقام التفصيل معيب، غير مقبول، غير مقبول. فأنا أقول الإجماع صحيح، لكن الإجماع متى؟ فيما إذا كانت المفسدة أكبر. وأريد أن أؤكد هنا، من الذي يقرر هذه المفسدة؟
أهل العلم،
أهل العلم وأهل الحل والعقد.
نعم.
يعني ليس المجال مفتوحا للشباب أو للغوغة أو لفلان أو لفلان.
أقول
هو الذي يدعي
بأن مصر الآن امتلئت بفتن ومفاسد، ألا ترى المفاسد؟ هذا خطأ.
جميل، نتكلم عن هذا كله، هذا نعم. كله إن شاء الله نتكلم عنه، فأذكرني به حتى لو يقال أيضا حتو.
حاضر.
حتى لا يقال أنا أيضا حتو عن
حاضر.
سؤالك هذا.
حاضر.
فأقول في هذه المسألة العلماء يعني عللوا هذا الإجماع.
نعم.
وجاء هذا مفرقا في كلامهم، فإذا استدلوا علينا بالكلام المجمل في موضع التفصيل قلنا هذا غير مقبول، قلنا هذا غير مقبول. عندنا من كلام العلماء من فصل، هذا الداوودي يقول الذي عليه العلماء.
نعم.
وهذا ظاهره يعني أنه يتكلم بما هو صورته إجماع.
نعم.
يقول الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر.
نعم.
هذا يعني فصل في المسألة، إذا قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب،
هذا في الحاكم الظالم يعني،
وإلا فالواجب الصبر.
نعم.
هذا النص نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء 13 صفحة 12، وهذا عند شرح الحديث الذي برقم 56 و7000. هنا أيضا القاضي عياض يقول فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة، كلمة أو بدعة هنا أو هنا فيها تنويع،
يقصد البدعة غير المكفرة.
إيه نعم. هنا
لأن
خرج عن حكم الولاية.
نعم.
وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك.
نعم.
إن أمكنهم بمعنى إيش؟ بمعنى إن أمكنهم بلا مفسدة أكبر.
نعم.
أو مساوية. هذا موجود في شرح النووي في الجزء 12 صفحة 33 و400، وعند الكلام على الحديث
الذي على صحيح مسلم،
شرح النووي صحيح مسلم.
نعم.
الحديث رقم 48 و700 و4000. إمام الحرمين قال الجويني: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه. هذا في الإمام الجائر. ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب.
نعم،
هذا كلامه. أنا ليس الشاهد في كلامي فقط، إنما الشاهد في كلام النووي عندي أكثر. قال النووي معلقا على هذا الكلام: هذا كلام إمام الحرمين. وهذا طبعا ما قالش إمام خارج، يعني ما قالش هذا كلام أحد الخوارج، قال إمام الحرمين.
نعم،
يعني ما قال عليه خارجي بهذا القول. وهذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب.
نعم،
ومع هذا، يعني مع هذا هو غريب، لكن أي ولو صح
في
هذا
في
يعني
في شيء من المبالغة فيه.
ومع هذا فهو محمول على إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه.
نعم،
فهو محمول على ما لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه.
نعم،
انتهى من شرح مسلم كتاب الإيمان في باب بيان كون الإيمان، أو باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. إذن هذا كلام القاضي عياض، هذا كلام الداود الذي نقله إلى يعني عزاه إلى العلماء في هذا التفصيل، كلمة إن أمكنهم، وكلمة بغير فتنة، وكلمة إذا لم يخف منه إثارة مفسدة، كل هذا يدل على أن الحكم معلل. وإلا نحن نسأل هؤلاء الإخوة ونقول لهم: أنتم، نسألكم هذا السؤال: حاكم يحكم المسلمين، هذا الحاكم بدأ في استيراد قوانين ومؤسسات ومنظمات ومدارس تجتث الفضيلة وتنشر الرذيلة في الأمة وتطمس هوية الدين والشريعة وتجعل الناس بعيدين عن الله عز وجل، والعلماء قادرون على خلعه في هذه الحالة، وهو ليس من الشوكة، ليس معه من الشوكة التي يمكن أن يعني يناوئ العلماء وأن يقاومهم. أنتم في هذه الحالة ترون للعلماء أن ينصحوه، فإن لم ينتصح أمسكوا بيده وخلعوه ولو غيره ليصد هذا الهجوم على الأمة، أو أنكم تقولون لا يجوز للعلماء وهذا مذهب الخوارج والمجمع من عقد على هذا ودعوه حتى يفسد في الأمة؟ قولوا لنا أنتم.
نحن الآن ما ننزل هذا الكلام على الصورة الواقعية، الآن
نتكلم على مسألة مجردة، نحن الآن نتكلم في مسألة علمية،
علشان أنا بحث علمي. أنبه الإخوة، يعني نحن نتكلم الآن على مسألة مجردة
بحث علمي.
نعم،
نحن نتكلم على إجماع العلماء أو اختلاف العلماء. عندنا هنا كلام آخر للقرطبي. القرطبي نسب القول هذا إلى الجمهور، قال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم.
نعم،
يرى القرطبي هذا القول، لكن هذا كله محمول على ماذا؟ نحن نقول محمول على ما إذا كان، يعني إذا جاء نص يقول العلماء يرون خلع الحاكم الفاسق، نفهم منه نحن أن هذا إذا كان العلماء وأهل الحل والعقد يرون أن خلعه لا يؤدي إلى مفسدة أكبر. وإذا جاء أحد العلماء من العلماء يقول الإجماع منعقد على الصبر، نقول العلماء يقولون هذا فيما إذا كان المفسدة ستكون أكبر في الخروج والمناواة عليه فيؤدي إلى استئصال أهل الملة. هكذا نفهم نحن الأدلة، لأن هذا كلام موجود وهذا كلام موجود. وأنتم عندما تنظرون إلى الأدلة في هذا نجد طائفتين من الأدلة: طائفة فيها الأمر معروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر، طائفة فيها يعني زجر الظالم ومنعه عن ظلمه.
نعم،
طائفة فيها أدلة هذا.
نعم،
طائفة فيها تقليل الشر وتغييره وإزالته،
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع الولاة.
يعني عندنا أدلة كثيرة في هذا الجانب.
نعم،
عندنا أدلة أخرى في الصبر عليه.
نعم،
وإن كان هناك إيثار، وإن كان يعطينا لا يعطينا حقنا ويطلبنا حقه، نصبر عليه ونسمع ونطيع إلى غير ذلك. طائفة من الأدلة هنا وطائفة من الأدلة هنا. هل نكون من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟
لابد أن نجمع
الأدلة. هل نقول نأخذ هذه الأدلة وأما هذه الأدلة فلست مخاطبا بها، والطرف الآخر يقول أنا أخذ هذه الأدلة وأما تلك لست مخاطبا بها؟ أنا مؤمن مطالب أن أعمل بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يوضع في موضع وهذا يوضع في موضع، هذا يوضع بشروطه وهذا يوضع بشروطه. كل ما في الأمر من الذين يقررون، من الذين يقررون المفسدة والمصلحة؟ أهل العلم وأهل الحل والعقد. هذا الوجه الأول من الجواب في هذه المسألة التي هي مسألة ما حكم هذه الثورات والخروج على الحاكم الظالم. أما من كان يرى أن الحاكم لم يعد فقط ظالما ولكنه خرج عن درجة الإسلام إلى درجة الكفر، فليس مخاطبا بالإجماع الذي ينقلونه.
نعم،
لأن الإجماع في الوالي الظالم، يعني عندما يكون هناك من يدعو إلى الكفر الصريح ونصح وقتل من نصحه وتحدى من وقف أمامه وأعلن ويعني برعونة وطيش مذهبه الكافر الجائر البعيد المائل عن دين الله عز وجل، فناصحه العلماء فقتلهم وسجنهم إلى غير ذلك، فرأى بعض أهل العلم تكفيره بهذا. فعندما يخرج في هذا نقول له أنت خارجي وأنت في هذه الحالة، يعني يجب أن نناقشه في المسألة الأولى، فإذا كان الحق معه يجب أن نقول بقوله، وإذا كان مخطئا نبين له في هذه المسألة، ويكون الخطأ هنا ليس خطأ من باب أن هذا خارجي أو غير خارجي.
هؤلاء يكفرون الحكام
يعني خلينا عفوا بس حتى أواصل.
نعم،
يعني ما أنا فيه من وجوه. هذا الوجه الثاني في الوجه الثالث، هذه الثورات التي حصلت، هل استشار أحد من هؤلاء القائمين بها أحدا من العلماء؟ شيء حصل، انفجار دوى صوته في الأمة مرة واحدة، أصبح الناس على هذا الشيء. هنا السؤال يأتي، ما موقف أهل العلم تجاه هذا الحدث وهذه النازلة؟
الترشيح.
هل يقولون نحن ليس لنا لها بها صلة من قريب أو من بعيد، ودعوا الناس يأكل بعضهم بعضا؟
لا يمكن،
هذا غير صحيح، لابد أن ينظروا بمنظار الشريعة كيف يتعاملون مع الحدث الجديد.
نعم،
كيف يتعاملون مع الحدث الجديد. فمن قال إن الأسلم لديني أن أعتزل له أن يعتزل، ومن قال إن الأسلم للدين لا، أما هو في نفسه هو يعرض نفسه للخطورة، أن هذا الرجل الذي كان ولي أمر وكانت له شوكة، أن هذه الشوكة انكسرت ولم يعد له الولاية، لأن لا ولاية إلا بشوكة، فلما أصبح لم يكن له شوكة، في هذه الحالة الحكم يختلف. ولذلك كان في هذه الثورات الحكم ربما يختلف من يوم وليلة ومن صباح ومساء.
نعم،
فإذا قوي عندك أن الحاكم صاحب شوكة وسيبطش، سيكون لك جواب،
سيأتي بمفسدة أعظم،
سيأتي بمفسدة أعظم.
نعم،
وإذا قوي عندك أن الحاكم ضعفت شوكته وانقلب الجيش عليه إلى غير ذلك، سيكون لك جواب آخر. إذن ما في جواب في هذه الحوادث، جواب مضطرد مستمر من أول الأمر إلى آخره،
وليس تمييعا للقضية وليس تمييعا للدين،
هذا
إنما
هذا
مناط
الشريعة مع مناط الحكم.
نعم،
هذا دوران مع مناط الحكم.
نعم،
ومع علته ومع السبب الذي من أجل هذا الحكم ومع مقاصد الشريعة.
نعم،
ليس تشهيا وليس بيعا للدين بالدنيا وليس رغبة فيما عند فلان أو ما عند فلان، هذا بعيد جدا كل البعد، هذا الأمر مهم جدا. فإذا الأحكام في هذه المسألة تختلف من وقت لآخر بحسب ما يغلب على الظن. أنت ربما يغلب لك تأتيك أخبار وتثق في من أخبرك بها أن الحاكم هذا لا زال قويا ثابتا نابتا لا يستطيع أحد أن يهزه، فأنت في هذه الحالة تقول يا أخوان اتقوا الله لا تقع فتنة، لأنك يعني بلغتك أخبار، أنا ربما بلغتني بخلاف هذا. فعندما أختلف أنا وأنت يجب أن يعذر بعضنا بعضا في ذلك، لا يكون هناك مسألة مجال للاتهام والتراشق بالتهم في هذا الباب. لماذا؟ لأنك تريد الحق وأنا أريد الحق، وبلغك ما لم يبلغني، أو بلغك من وجه يصح عندك ولا يصح عندي، أو ظهر لك ما لم يظهر لي، أو أنت قريب من موضع أصحاب القرار من بخلافي أو غير ذلك. فهذه الفتن يجب يكون فيها عفة اللسان بقدر الإمكان والإعذار بقدر الإمكان. فهذا أيضا وجه من الوجوه، وهو أن الحاكم هذا لما يعني هذا شيء لم نستشر فيه، وهذا شيء الدوران فيه مع علته ومع مقصد الشريعة في ذلك. أيضا نرجع ونقول طيب أنتم أيها الإخوة لماذا تبكون على يعني قارورة السم المراقة؟ يعني قارورة فيها سم وأريقت، ما أقول قارورة فيها لبن،
نعم،
لأن الواقع الذي كان موجودا ما كان لبنا،
نعم،
كان سما ناقعا،
نعم،
قارورة سم وأريقت أقعد أبكي عليها وأقول حكم الخروج على ولي الأمر إيش هو؟ يعني وفلان هو يعني للأسف أنه يبلغنا أن بعض الناس يقول هو الرئيس الفلاني هو ولي الأمر، هو ليس ولي أمره في نفسه ولا في أهله ولا في غيره، كيف يكون ولي أمر؟ ثم لا ولاية إلا بشوكة، فمن كانت له الشوكة كانت له الولاية وكان له السمع والطاعة، على تفاصيل في ذلك بين أنواع الحكام. أرجع وأقول الوجه الرابع في الجواب أو الخامس ما أدري، أنتم أيها الأحبة تقولون ولي الأمر ولي الأمر، الآن أصبح ولي الأمر عليكم من الإخوان المسلمين ومن السلفيين الذين تبدعونهم، فيا ترى هل ستعملون بهذا الإجماع معهم؟ هل الآن ستعملون بهذا الإجماع معهم؟ الآن مجلس الشعب
نعم
أكثره من الإسلاميين الذين هم أهل بدعة عند هؤلاء، مجلس الشورى كذلك، وإن شاء الله الرئاسة كذلك، فالآن يا ترى ماذا هم فاعلون؟ هل سيقولون خلاص الأدلة والإجماع على طاعة ولي الأمر ولا بد أن نطيع ولي الأمر؟ فإذا قالوا ذلك رشدوا ووفقوا إلى الصواب، وإذا قالوا لا فهم أصحاب هوى ولا يتبعون الأدلة، وإنما كانوا ينقلون الإجماع لشيء في أنفسهم، لأنه ما الفرق؟
سيقولون مثلا وليس
إن قالوا إن نعم. هؤلاء ما ولوا بطريقة شرعية،
التغلب
ما ولهم أهل الحل والعقد، فالأول كان مولى بطريقة شرعية،
نعم،
إن قالوا هؤلاء جاءوا بالانتخابات وهي بدعة، فالأول كان مولى بالانتخابات أو بغير طريقة، بل بانتخابات مزورة، يعني الانتخابات المزورة سنة والانتخابات النزيهة بدعة، شيء عجيب. الانتخابات إذا كانت مزورة تكون سنة، وإذا كانت هذه الانتخابات يعني نزيهة وعلى مرأة ومسمع من يعني لجان الرقابة والإشراف الداخلي والخارجي تكون بدعة في هذه الحالة، حتى نسمع ونطيع للأول ونسمع ونطيع للثاني؟ فإن قالوا نحن سنقر، أو إن قالوا هؤلاء متغلبون نقول الأول كان متغلبا. وأيضا يقول الإمام النووي وغيره أجمع العلماء على أن المتغلب بشوكته على الملك أو الإمارة يسمع له ويطاع في المعروف، والإمام أحمد ذكر أن من تغلب بالشوكة ودان له الناس أي خضع له الناس يسمع ويطاع له في المعروف، وكثير من يعني الإمارة في من صور الإمارة في العصر السابق في عصور يعني بني أمية وبني العباس كانوا عن تغلب، ومع ذلك دان العلماء لهم وبايعوهم. وهل يزيد كان بتغلب أو كان باختيار أهل الحل والعقد؟ وهل وليد ابن الوليد ابن هذا الوليد ابن عبد الملك الفاسق الفاجر الذي كان يعني من الخنا والفجور ما الله بعلم، هل كان هذا يعني باختيار أهل الحل والعقد ورغبتهم أم لا؟ هل كان الحجاج باختيار أهل الحل أم لا؟ هؤلاء يعني بشوكتهم
ينص الخليفة الذي قبله عليه
جيد، لكن نص الخليفة
لابد من اتفاق
عليه لم يكن هذا أيضا على منهاج النبوة،
نعم،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء، كلمة يرفع الله إذا شاء هذه ننتبه لها،
نعم،
ثم يكون ملك عاد، إذن الملك العاد ما جاء على منهاج النبوة، لأن الخلافة التي على منهاج النبوة رفعت،
نعم،
ومع ذلك العلماء دانوا له وخضعوا جمعا للكلمة. وأقول أنا في النهاية في مثل هذا ماذا سنفعل الآن أمام ولاة الأمور الجدد؟
نعم،
عندنا ولاة من الإخوان الذين هؤلاء يقولون عليهم مبتدعة مرقة زنادقة ضلال فساق، سم ما شئت من هذا، بل لو أحببت لكن لا أحب أن أطيل لنقلت نقولات فجة من كبار هذه المجزرة، مش مدرسة، هي مجزرة فيها جزارون، مش مدرسة فيها علماء فضلاء يعلمون الناس.
نسأل الله الهداية للجميع.
عندهم من الجرح ما لا يمكن أن تتصوره في هذا الباب، مع أننا نختلف مع الإخوان في بعض الأشياء، لكن العدل مطلوب والتعاون معهم في الحق مطلوب. وهم أيضا من جملة أهل السنة الذين يجب علينا وعليهم أن نمد أيدينا لبعضنا في خدمة الدين، وليس كل من نختلف معه في شيء نخرجه من دائرة السنة والجماعة، وليس كل من نختلف معه في شيء نعاديه ونحاربه مطلقا أو لا نقبل منه الحق أو لا نتعاون معه في الحق. هم أيضا من الولاة السلفيون الجدد المبتدع الحزبيون الضالون المارقون عند هذه المدرسة أيضا، فماذا هم قائلون فيهم وماذا هم قائلون في السمع والطاعة لهم؟ فإن قالوا نحن سنسمع ونطيع لكننا سنتكلم عن فساد منهجهم،
نعم،
نقول لهم لماذا؟ هل كنتم تتكلمون على فساد منهج الحكام السابقين؟ هل كنتم ترون أن ألست كنتم ترون أن أي كلام فيهم يكون تهييجا والتهييج يكون مروقا وخروجا، وأن الخروج ليس فقط بكذا وحتى بالكلمة، بل ربما الغنى عن بعضهم حتى بالقلب،
لا حول ولا قوة،
حتى الخروج بالقلب
لا حول ولا قوة.
الإنسان قد يكره الفاجر، يعني يكره الفاجر.
هذه صح.
جاء أحد إلى أحد الرجل إلى أحد الأمراء قال أنا يعني لا أحبك، قال لكن تسمع وتطيع؟ قال نعم. قال هذا الذي يهمني، أما الحب فيبكي عليه النساء، أما الحب فيبكي عليه النساء، أهم شيء تسمع وتطيع ولا تثير فتنة في الجماعة، هذا أهم شيء. فحتى إذا كنت أكره الحاكم بقلبي لفسقه وفجوره وجرائمه في الأمة وأعماله في الأمة، أكون أنا بهذه الحالة ممن يعني يخرج علي؟ يعني غلو شديد، إسراف. طب أنتم وترون أن الخروج حتى يكون بالكلمة، وعندي أن الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه لا يجوز التهيج عليه بالكلمة، لأن الكلمة فإن الفعل يسبقه الكلام، والكلمة تؤدي بعد ذلك إلى الخروج المسلح.
نعم.
لكن نقول لهم إذا كنتم ستتكلمون فيهم أليس هذا من التهيج الذي كنتم ترونه بابا من أبواب المروق والخروج من دائرة السنة والجماعة مع الحكام السابقين؟ في النهاية هل لا يصلح عندكم أن يكون هناك ولي أمر إلا إذا كان ليبراليا أو إذا كان علمانيا أو إذا كان شيوعيا اشتراكيا أو إذا كان بعثيا قوميا أو إذا كان نصيريا؟ أنا أتعجب، ما يصلح ولي أمر إلا أن يكون كذلك؟ فهذا مثلا نوع من جوابي أو جزء من جوابي على هؤلاء الذين يقولون لماذا أنت تحيد في الجواب عن موضوع الثورة. هل لو أنا استطردت هذا الاستطراد مع الأخ السائل في ذلك المجلس كنا خرجنا عن موضوع حلقتنا؟ أنا ما حدت، ولكن لأن هذا خارج عن موضوع الحلقة وأنت أحلت إلى حلقات فلا حاجة إلى أن أتكلم، لكن لما كثر أن هذا هروب وأن هذا خروج عن موضع النزاع إلى موضع خداع، هكذا يقول بعض خطبائهم المتقعرين المتشدقين، بعض خطبائهم للأسف يقول خرجت جعلت موضع النزاع موضع خداع، وللأسف أنه يقول إن السائل لم يسأل عن مسائل تقديم حليق اللحى للبرامج ولا اشتغال القناة بالإعلانات، قال ولم ينطق ببنت شفا في هذا، قال وهذا الكلام يعني لم يتضمنه كلامه ولا دار بخلده، أي لا دار بخلد السائل، انظر يعني كأنه عرف ما في قلب السائل. طيب. وما في خلده.
أنا يعني قبل أن نكمل يعني لأن عندنا فاصل وإن شاء الله نعيد الكلام ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى، والمسألة يعني العلماء الذين تكلموا فيها ذكر يعني فضيلة الشيخ أبو الحسن طرفا من كلام أهل العلم، وهناك أكثر وأكثر من هذه النقلات أيضا وهذا الكلام. أرجو من إخواني حتى وإن كان المخالف مصيبا هو لا يتشهى ولا يأتي من عند نفسه، وإنما اقتنع بهذا، وإن كان بيننا خلاف ينبغي أن يكون هذا الخلاف أو النصح الذي بيننا ينبغي أن يكون على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما زلت أكرر لإخواني، نحن نقبل النصح، نحن نقبل النصح كقناة، كأفراد المشايخ، كأفراد الدعاة، نقبل النصح. من أراد أن ينصحنا لله تبارك وتعالى فلينصحنا وليرى ماذا سنصنع مع نصحه، هل سنتركه ولا نبالي به أم أننا سنأخذه بعين الاعتبار ونقول هذا فينا ينبغي أن يغير، لا هذا فينا لأننا نعتقد كذا، لأنه هناك من الأدلة كذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الصواب. فاصل ونعود لنكمل هذا اللقاء إن شاء الله تعالى إلى يعني هذا أو الحلقة الثانية. أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام مع هذه الحلقات التي أردنا بها النصح إلى غلاة التجريح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من المتبعين وألا يجعلنا من المبتدعين. فأرحب وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم جميعا وشكر الله لكم.
الله يكرمكم. ما زال يعني كلامنا موصولا على الحيدة عن الجواب على المتصل الذي اتصل بنا، فتكلمنا عن مسألة الخروج على الحاكم الظالم، وكان من ضمن كلامي إن عندكم من يحلق اللحى ويقدمون البرامج، وكما ذكرت لفضيلتك ما عندنا أحد حتى يجوز ذلك، ونحن نقول أحيانا في بعض الحلقات مع بعضهم وننصحهم أيضا لأن هذا حرام. تفضل فضيلتك.
على كل كنا في صدد الحديث حول هذه المدرسة،
نعم،
وأحد خطبائها الذين يعني جعلوا الفتنة يعني مرتعا وحديثا وقيلا وقالا، نسأل الله السلامة،
أمين،
حتى يعني يتشدق في عبارته ويفاخر، كان من جملة كلامه أني إذا خطبت الخطبة، كان يوجه للجمهور يعني يتكلم على خصومه، أني إذا خطبت خطبة، وكان يعنيني في بعض كلامه، هذه الخطبة يعني يحتاج أن يقرأها أو يسمعها 10 مرات قبل الريق، أو أولهن قبل الريق وآخرهن قبل النوم حتى يفهمها.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فأنا أقول في هذه الحالة إذا كنت أنا لا أفهمها إلا بعد هذا العدد، فلماذا تخطب بها في الجمعة ويحضر أمامك يعني أناس يعني
أيضا من عامة الناس
اختلفت ثقافتهم ومداركهم وفهومهم وعلومهم وأفهامهم، هل أنت تتكلم بهذه الصورة بكلام لا يفهمه الناس؟ هل أنت خطيب جمعة في هذه الحالة أم أنت متشدق ومتقعر؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بلى فقد فهمت كلامك من أول مرة ولذلك ذكرته في الحلقة السابقة دون 10 مرات ودون قبل النوم ولا بعد النوم إلى غير ذلك، فهمته ورددت عليه من أول مرة، وها أنا ذا أرد على كلامك الثاني من أول مرة دون هذه المرات 10 التي تقولها. ثالثا، هذا غرور، هذا نوع من الغرور ويعني وحظ النفس، نسأل الله العفو والعافية،
أمين.
والبلاغة في ذاتها ليست محمودة إذا لم تكن مصحوبة بالتقى، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فإذا كان المرء عليم اللسان وليس تقيا فهذا من أخوف ما يخاف، أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا الصنف، لأن علم اللسان سيترتب عليه اغترار الجهل به فيوقعهم في براثنه.
نعم.
وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج من الاغترار بعبادتهم، قال: تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أنا لا أقول هذا أعني بذلك أن هذا الخطيب هو كذلك، لا، أنا أعتقد أنه وأمثاله من أهل السنة وأن عندهم خيرا وعندهم نفعا نفع الله بهم فيه، لكن عندهم غلو وطيش ونزق وتقعر وغرور في بعض المواضع، يجب على طلبة العلم ألا يغتروا بهذا الغرور وألا يغتروا بهذه البلاغة، وإلا البلاغة حتى كانت في المنافقين. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كان من المنافقين من هو يعني إذا تكلم أخذ الألباب، أخذ الألباب. فليس كل من كان يعني بليغا يفهم الناس كلامه، فضلا عن يكون بليغا لا يفهم الناس كلامه إلا بعد قراءته 10 مرات، ليس هذا ممدوحا بإطلاق حتى يتمدح به، إنما يتمدح بذلك من كان يعني من كان بيانه ولسانه في خدمة الدين وخدمة التقى وفي تقرير منهج السلف بأدب ووقار وحسن سمت، دون أن يكون غضوبا قطوبا ومسرفا في الأقوال ومفرقا لصفوف أهل الحق. المفرق لصفوف أهل الحق يعني بلاغته شر على الأمة، ليست مدحا للأمة وليست زادا للأمة، إنما هي زاد الشيطان الذي يفرق به بين الأمة. فيأتي كثير من الناس الجهلة ويقول لك: هذا الأسد الغضنفر، الأسد الشجاع، الأسد كذا، ليش بليغ وكذا وكذا؟ وهل البلاغة في ذاتها محمودة دائما؟ هي محمودة إذا كانت نصرة الحق، محمودة إذا كانت لبيان الحق والدفاع عنه، أما أن تكون لتفريق الكلمة ولتبديع أهل السنة ولشتم الصالحين والوقوع في أعراضهم وللغوص في النيات وسوء الظن والتدخل في الضمائر والحكم على الغيبيات، هذه ليست ببلاغة، هذه سخافة، وهذا أمر يعني مآله والعياذ بالله إلى تباب، نسأل الله العفو والعافية. فكذلك أيضا مما ذكر هذا الخطيب عندما ذكرت أنه يعني يعيب بعض الناس بالخلقة التي خلقهم الله بها، فماذا قال؟ كان العذر أقبح من ذنب كما يقال. قال: أنا ما قصدت التجريح ولكن قصدت الوصف. سبحان الله، وهل التجريح إلا وصف كشفي لحال الرجل؟ وهل الجرح والتعديل إلا وصف؟ إيش هذه الفلسفة العقيمة؟ إيش معنى الجرح؟ أن تصف الرجل بجارح. إيش معنى التعديل؟ أن تصفه بما يعني بما يزكيه.
نعم.
فالتلاعب بالألفاظ هذا كلام يعني لا ينفق إلا عند يعني الجهلة، هذا أمر. الأمر الثاني يقول: إنما وصفتهم بخلقتهم لأنهم دخلوا في السياسة، وهذا باب يستدل فيه بالخلقة على رجحان العقل وكماله أو عدم ذلك. سبحان الله، متى كانت الخلقة دليلا كافيا على رجحان العقل وكماله؟ ذكرنا في الحلقة السابقة كيف كان عطاء ابن أبي رباح
رحمة الله عليه،
ذكرنا أبا حازم
وبلال
وبلالا، وأذكر أحد القضاة من قضاة مكة، كان هذا القاضي ليس له رقبة، يعني رأسه في بين عتق يعني منكبيه بين داخله، يعني ليس له رقبة
في السيرة.
نعم. فكان دائما يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فدخلت عليه امرأة وقالت له: وهل أنت لك رقبة؟
نعم.
كان هذا الرجل بهذه الصورة، من رآه احتقر وزره، فإذا تكلم خضع له قضاة مكة، كبير قضاة مكة. من قال إن الخلقة هي دليل على السياسة؟ نعم، رئيس الدولة وكبير الدولة وكذا، يعني مما يستحب فيه أن يكون يعني كامل الهيئة
سليم الأعضاء،
سليم الأعضاء، هذا شرط استحبابي مش وجوبي.
نعم.
ولا لو عندنا رجل فاجر وخلقته جميلة، ما المنافقون كانت خلقتهم جميلة وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، وهل كان من أعجبنا جسمه وأعجبنا بيانه معنى ذلك أنه يكون في ذلك الأمر؟ مع أنه يتكلم في أناس يعني في خلقة جميلة وفي خلقة حسنة سبحان الله. ولو سلكنا مسلكه هو ونزلنا إلى المسلك السيء لقلنا إن الذين يتكلم فيهم أجمل صورة منه. لو سلكنا، لو تدنينا في أخلاقنا ونزلنا إلى هذا المستوى، فأقول يجب على الإنسان أن يتكلم بما يرضي الله أولا، ثم يتكلم بما هو حق.
نعم،
يتكلم بما هو حق ويقصد يعني رضا الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. يعني يقول في هذه الحالة: أحالني إلى كتابين. قال أن تبحث الآن عن تتكلم عن كتاب عن ضوابط الجرح والتعديل وضوابط التبديع، أنا أحيلك إلى كتابين لي. فنقول له: لا تغتر بنفسك، أحلني إلى كتب السلف التي فيها أحسن مما في كتبك وأحسن مما كتبت وجمعت.
أنت حضرتك بترد الآن يعني عليه لأنه تكلم عن الحلقة الماضية، يعني
جيد.
وإن كان الموضوع الذي فتحناه لا يخص شخصا بعينه،
جيد، لأنه هو الذي تبنى هذا. وأنا أرحب بالنقد العلمي، أنا أرحب بالحراك العلمي، أنا أرحب بالأخذ والعطاء على الحلقات، لكن نسلك المسلك الشرعي. أنا أقول هذا حتى لا يعيد الكرة في الخطأ نفسه. لا يتكلم في الناس بغير حق، ولا يتكلم في الناس بما لا يرضي الله عز وجل، ولا يغتر بها أحد إن تكلم بذلك، ولا يعني يراهن ببلاغته وفصاحة لسانه وكلامه الذي يقول ما يفهمه الناس. أنا أتكلم بكلام ما يفهمونه إلا بعد فترة إلى غير ذلك. أقول له: تواضع يرفعك الله، كن متواضعا يرفعك الله وينفع الله بعلمك. وما الفائدة أن تكلمني بكلام لا أفهمه ثم أعيش بعد ذلك لا أستفيد من علمك، لا من خطبك ولا من مجالسك؟ إذا كانت خطبك وأجريت مجالسك كذلك ومؤلفاتك كذلك، إذن لا ينتفع بعلمك، فسترتب على ذلك أن الناس لا ينتفعون بعلمك. فلو تواضعت وتأتيت بالكلام السهل للناس وحمدت الله سبحانه وتعالى على ما أتاك من الخير وأسديت الخير للناس بأسلوب سهل ولطفت لهم الكلام كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل مع الناس ويتنازل لهم حتى يفهمهم ويتكلم بلغاتهم أحيانا، تكلم بلغاتهم أحيانا إلى غير ذلك، لكان هذا أنفع وأجر الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول إن هذه الحلقة الماضية أثارت الحمد لله ردودا، وأنا أرحب بكل نقد، بل أرحب بالمناظرة.
نعم،
بل أرحب بالمناظرة لمن كان يريد أن يناظر في مسائل علمية. تحدد مسائل النقاش،
نعم،
ويحدد موضع المناظرة، ويؤخذ بآداب المناظرة وشروطها وضوابطها، بآداب المناظرة وشروطها وضوابطها، ثم نبتغي وجه الله جميعا بطلب الحق. الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كلما يعني كثر الرد تمحص الحق.
نعم،
يعني أنت ترد عليه وأنا أرد عليك، تمحص الحق للناس.
نعم،
نريد أن نتمحص الحق، ما نريد أن كل واحد في مكان يصيح. ممكن أنا مستعد، وأنا من خلال هذه القناة أقول مستعد للمقابلة.
نعم،
وللمناظرة وللمناقشة العلمية المؤدبة المهذبة التي تحترم عقول الجماهير والمشاهدين، والتي يكون فيها رضا الله وقصد ما عند الله من الحق.
نعم،
وكما يقول الإمام الشافعي: ما ناظرت أحدا فأحببت أن أغلبه إلا صاحب بدعة، إلا صاحب بدعة. فأما صاحب الحق فأنا أحب أن يعني وإن خالفني أن يظهر الله الحق على لسانه.
نعم،
فنتأدب بأداب المناظرة، نسلك المسلك العلمي لذلك، تحدد مسائل النزاع. نعم، التي ستكون فيها المناظرة. فإذا خرجت عن حيز ذلك فيكون للشيطان حظ منها، فلا قيمة لها ولا حاجة إليها.
أنا أظن حتى المسؤولين في القناة يعني لن يتأخروا عن ذلك، بل بالعكس، يعني حتى في القناة نفسها يرحبون بذلك ولا حرج. نحن نريد أن نظهر الحق للناس، نريد أن نبين الصواب للناس. يعني أقيمت هذه القناة من أجل أن نرشد الناس للخير، من أجل أن نتعاون مع الناس للخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى كذلك وأن تكون كذلك.
اللهم
يعني قبل يعني أن نبتعد أيضا عن هذه المسألة، يعني فضيلتك ذكر لي أن
أذكرني بالأمر الذي
ذكرته.
نعم،
يعني تكلمنا بأن المسألة ترجع إلى المفاسد والمصالح مع ولي
مسألة الخروج عن على الولاة.
نعم، يعني ألا ترى يعني خرابة السنة الآن في مصر، ومن اختطاف ومن سفك دماء ومن إصابات ومن بلطجة ومن انفلات أمني إلى ما نحياه وتعلم، ألا ترى أن هذه كانت مفاسد أعظم من الحال الذي كنا فيه؟
أنا مع ما هو موجود الآن لا أرى أن المفاسد أعظم.
نعم،
مع ما هو موجود، لكن لست بحاجة إلى أن أفصل، لأن كل واحد سيفصل من ناحيته، أن تذكر مصلحة ويذكر مفسدة. لكن أنا وجهة نظري أن ما حقق من مصالح، كانت هذه المصالح لو لم تكن إلا في أن الإنسان يشعر أنه إنسان كريم في بين أهله وأولاده وغير ذلك، إذا جاءه ضيف فهو آمن على ضيفه، ما يأتي من يجره هو وضيفه إلى السجن بإهانة وغير ذلك. كذلك ما تحقق للدعوة من حرية وانطلاقة، وما تحقق أيضا للإسلاميين الذين خرجوا من بطون السجون إلى يعني موضع القرار في البلد، وما ظهر لنا من ميل هذا الشعب وحب هذا الشعب للإسلام وأهله إلى غير ذلك، ففيه مصالح كثيرة لست بحاجة إلى أن أسردها اليوم حتى لا يعني نأخذ الوقت في هذا. لكن أنا أقول من البداية احنا قلنا ما هذا الشيء الذي لا أمرنا من البداية ولا استشرنا، لكن شيء حصل لا بد أن ننظر إليه بنظرة شرعية ونتعامل معه.
نعم،
شيء حصل، ما نقعد نبكي، ما نقعد نجلس في البيوت نبكي وفقط. شيء حصل، هذا الشيء كيف نتعامل معه
من الناحية الشرعية،
من الناحية الشرعية كيف نوصفه شرعا، ثم كيف نتعامل معه على ضوء هذا الوصف الشرعي فقط.
نعم،
فنحن الآن نتعامل مع هذا الواقع على ضوء الوصف الشرعي بتقليل الشر ما أمكن،
اتساع الخير،
يعني اتخاذه ناحية الخير ما أمكن.
نعم،
وأخذ الدفة ناحية رضا الله سبحانه وتعالى بما أمكن.
وتعالى
هذا الذي يعني الذي نفعله.
نعم،
أما الذي يعني يجري في المجتمع من بلطجة وفساد وسطو وغير ذلك، كلنا يعني نعيب هذا الشيء ونبرأ إلى الله منه وممن يفعله، سواء كان ظاهرا أو خفيا. ويجب على أهل الحل والعقد في البلد أن يتخذوا خطوات قوية وسريعة وجريئة، يجب على مجلس الشعب أن يتخذ في ذلك القرارات الصريحة في هذا الأمر، فإذا لم تنفذ نعلم بعد ذلك من السبب في هذه الأشياء.
نعم،
فإذا نفذت عرفنا من السبب.
نعم،
أما سنة كاملة وزيادة والناس ما يعرفون إلا طرف ثالث طرف خفي.
نعم،
هذا لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا الحال. مجلس الشعب يصدر قرارات، يجتمع يصدر قرارات، ثم ننظر توجه إلى السلطة الحاكمة المجلس العسكري.
نعم،
ينفذ هذه القرارات أو لا ينفذها، فإن نفذها اصطلحنا، وإذا لم ينفذها عرفنا من أين الخلل.
نعم،
والأمور يعني أما أن كل ما يجري الآن يتحمله فلان وفلان من العلماء، يعني البلطجي تبرأ ذمته ويفلت من العهدة، والذي يقع في هذه العهدة هو الشيخ الفلاني الذي نزل في التحرير، أو الشيخ الفلاني الذي أقر الثورة، أو الشيخ الفلاني الذي قال هذه ثورة مباركة أو غير ذلك. عجيب، يعني اتهام الأبرياء وتبرئة الأهل التهمة والإجرام. فلا حاجة إلى يعني هذا شيء لا نسأل عنه، يسأل عنه أهله، ولكن نقول شيء قد حدث نتعامل معه تعاملا يوافق الشرع في تقليل المفسدة وتكثير الخير.
طيب، بالنسبة أيضا لمسألة يعني إطلاق السلف الجرح في بعض أهل البدع، وما ذكرناه في الحلقة الماضية يعني من ضمن الاعتراضات أو التعليقات على الحلقة الماضية، إن ذكرت فضيلتك أن هذا الكلام منضبط وينبغي أن نذكر الخير وأن نذكر الشر ونحو ذلك، فذكر بعض التعليقات لأهل العلم في التراجم في الميزان وفي غير هذه الكتب عن كلام أهل العلم وكلام السلف في إطلاقهم الجرح في أهل البدعة.
أنا أذكر بالكلام الذي مر في المرحلة في الحلقة السابقة
اتفضل.
أن أهل العلم عندهم ورع في إطلاق الأقوال على أهل يعني الجرح أو أهل الأهواء أو غير ذلك الذين يعني كانوا متهمين في دينهم أو كانوا مخلطين في روايتهم.
نعم.
أنا الذي أتكلم به من ذلك الوقت وهو أن أهل السنة أهل ورع وأهل تؤدة وأهل تريث، فإذا كان الذي ذكر التراجم من أن العلماء قالوا فلان حماري هذا أفضل منه أو فلان إرمي به أو فلان أو الآخر، إذا كان يسمي أن هذا الأسلوب يخالف ما أنا ذكرته فكأنه يقول إن هذا ليس بورع من الأئمة، مع أننا أقول إن هذا الكلام له باب وهذا الكلام له باب.
نعم.
وذكرت في الحلقة السابقة إن أئمة الجرح والتعديل لهم كلام مجمل وشديد على المخالف ولهم كلام مفصل، والمطلوب منا أن نضع كل كلام في موضعه، لا أن نأخذ هذا الكلام ونجعله هو العام ولا أن نأخذ هذا الكلام ونجعله هو العام، ولكن يوضع نعم. كل كلام في موضعه ويستعمل بضوابطه وشروطه. هذا الذي دائما أنا تكلمت به والحلقة موجودة ومسجلة وهي عندهم وممكن أن يعني طيب. يسمعوا
أنا أود أن أسأل سؤالا في هذه المسألة.
نعم.
هل أهل الجرح والتعديل كلهم على منهج واحد أم أن هناك منهم من يتشدد وعباراته شديدة ومنهم من عباراته متوسطة ومنهم من هو أقل؟ هل هذا التصنيف موجود في أهل الجرح والتعديل؟
لا شك أن وقد تكلمنا قبل ذلك أيضا في الحلقة السابقة على أن أهل نعم. الجرح والتعديل على مرات متفاوتة، منهم المعتدل ومنهم المتساهل ومنهم المتشدد.
يعني هل ممكن نقول إنهم في إطلاق العبارات كذلك أيضا؟
وهم في إطلاق العبارات كذلك. لماذا؟
نعم.
لماذا ذكروا ذكر من ذكر بالتشدد؟ لأنه أحد أمرين، إما أن يجرح الثقة مباشرة وإما أن يرمي المجروح بأشد من جرحه،
لذلك قالوا عنه بتشدد.
لذلك قال عنه متشدد.
نعم.
لذلك قال عنه متشدد.
هل أنا الآن لو أنني بحثت في كتب أهل العلم سأجد أيضا من تساهل في مسألة الجرح والتعديل؟
نعم.
لو أنني جمعت هذه الأقوال وأخرجتها للناس على أن هذا هو كلام أهل السنة بإطلاق، هل أحسنت أنا ذلك؟
لا لا، هذا يعني ظلم لأهل السنة أن تظهر كلامهم من جهة واحدة.
أنا الآن أفهم من كلام فضيلتك في هذه المسألة إن يعني من أتى ببعض هذه العبارات التي فيها شيء مثلا ولو كان هذا المجروح يليق به هذا الإيه الجرح، خدت بالك؟ يعني ممكن نقول هذه كانت مع البعض، مع بعض أهل الجرح والتعديل، لكن لا تعمم مع كل أهل الجرح والتعديل.
وهو كذلك، يعني جعل قول المتشدد هو القول الوحيد في الباب هذا غير صحيح، وجعل قول المتساهل هو القول الوحيد في الباب غير صحيح.
نعم.
وقول المعتدل هو المعتمد. نقبل المتشدد قول المتشدد إذا لم يكن هناك جرح أصلا.
نعم.
فإعمال قوله أولى من إهماله.
إعمال القول
أولى من إهماله.
نعم.
لأننا في هذه الحالة نقول وهو إن كان متشددا فليس متشددا في كل التراجم.
نعم.
إنما يغلب عليه التشدد، لكن لا يمنع أن يكون هناك جرح منه يكون وصفا دقيقا لحال الراوي
ممكن
في بعض الحالات.
نعم.
ولذلك إذا انفرد في الترجمة متشدد قبلنا قوله، وإذا انفرد في الترجمة متساهل فصلنا، وإذا انفرد معتدل قبلنا قوله مطلقا.
نعم.
هذا الشيء. أنا الذي يهمني أن أهل السنة يتكلمون باعتدال، وقد سبق الإشارة إلى هذا. هذا النسائي يقول لما عزمت على جمع السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء.
نعم.
الاستخارة هذه دليل على ماذا؟ دليل على الخوف من الله أن يترك روايتهم فيسأله بين يدي الله ويقول له لماذا تركت حديثي؟
نعم.
لماذا يعني تكلمت فيه أمام الناس؟
نعم.
يا رب سل هذا لماذا ترك بعض حديث نبيك الذي رويته أنا وتركه وطعن في عند الناس ونفروا عني.
نعم.
فيقول استخرت الله لأن الأمر جلل. الأمر جلل والأمر دين، ما هو بسهل. قال فوقعت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم.
نعم.
أيضا هذا في مر بنا كلام ابن حبان هو من استخر الله فيه.
نعم.
عندنا هنا كلام موسى بن هارون استخرت الله سنتين حتى تكلمت في المعمري.
لا حول ولا قوة.
استخرت الله سنتين حتى تكلمت فيه، يعني جلس يستخير الله يتكلم فيه أم لا لمدة سنتين.
نعم.
أي ديانة أعظم من هذه؟ وليس معنى ذلك أن كل من تكلم فيه العلماء لابد أن يستخير الله في هذه المدة، أحيانا يكون أمرهم واضحا.
نعم.
لكن عند الالتباس هل هنا تكون الاستخارة؟ تكلمنا على أن العلماء أهل ورع، تكلمنا على أن العلماء أهل دقة في العبارة.
نعم.
فعندما يأتي من يخالف ويجمع لنا مجموعة مثلا من الأقوال، مجموعة من أقوال الأئمة في بعض الرواة، مثلا بعض الأئمة مثلا قال في رجل رافضي كأنه جرو كلب، ويزيد بن هارون يقول في رجل رافضي مثل الحمار، وآخر يقول فيه كان زائغا مائلا عن الحق أو عن القصد.
نعم.
وكان أكذب من روث حمار الدجال، إلى كان متلوثا بالأقذار، ومن جملة ما ذكر في ذلك كلمة فلان حيوان، ويفهم حيوان باللهجة المصرية أنها كلمة سبة.
نعم.
يعني اللهجة المصرية لما واحد يقول لواحد أنت حيوان، يعني هذه شتمة. لا، الكلمة هذه استعملها الذهبي بمعنى إنسان، والإنسان هو حيوان الناطق أصلا.
حي.
الإنسان حيوان الناطق. ففي ترجمة من التراجم قال الذهبي في أحد الرواة اسمه سمعان ابن مهدي يروي عن أنس ابن مالك قال حيوان لا يعرف. طب إذا كان لا يعرف مجهولا فلماذا يسبه الذهبي؟
نعم.
المجهول أصلا هو الذي لم يوثق ولم يجرح.
نعم.
كلمة حيوان لا يعرف معناها أنه إنسان لا يعرف، أو راو لا يعرف، أو مخلوق لا يعرف.
نعم.
وأحيانا يعبر بهذا المعنى يقول طائر غريب، يعني للذهبي عبارات يذكرها. قال ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها قبح الله من وضعها، يعني واضح من كلام الذهبي في الميزان أنه لا يرى هذا الرجل وصاحب هذه النسخة الموضوعة.
نعم.
إنما ألصقت به،
بل ينزه عنها
وينزه عنها، وإلا لو كان هو صاحب هذه النسخة الموضوعة ما يصح أن يقال لا يعرف.
نعم.
كان يقول كذاب. إذن كلمة حيوان بمعنى كلمة كذاب أو كلمة راون أو عفوا بمعنى كلمة إنسان أو راون أو مخلوق. فصاحبنا الذي خطب هذه الخطبة يظن أن هذه الكلمة كلمة جرح، يقول اسمع قال في فلان حيوان. طيب هذا يعني غلب عليه المعنى العامي عند المصريين.
نعم.
الذي هو كلمة حيوان حتى عند المصريين بني آدم، يعني حتى كلمة بني آدم سبة.
نعم.
هو بني آدم أصلا، حد يمكن أنهم بني آدم يعني.
نعم.
أنا من بني آدم وأنت من بني آدم، يقول لك يا بني آدم على ناسب.
نعم.
فعلى كل عندما يجمع مثل هذه الأشياء، وأن العلماء كانوا يقولون، تجد أن أكثر هذا الكلام في علماء في رواة عرفوا بالبدعة الصريحة.
نعم.
الصارخة، أو في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
ووضع الروايات عليه. نعم. فرأى هذا العالم أن هذا الرجل الذي قد يفتن الناس به لعبادة عنه عنده مع أنه صاحب بدعة وضلالة.
نعم.
كبرى خارجة، يعني مخالفة للكتاب المستبين والسنة المستفيضة، مخالفة لإجماع أهل السنة، أو يراه صاحب جرأة على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكذب عليه وادعى عليه ما لم يقله، ورأى العالم أن هناك من قد يغتر به، فرأى أن يستعمل معه عبارة شديدة.
نعم.
حتى يفيق الناس. الإمام المعلمي اليماني عبد الرحمن بن يحيى. نعم. المعلمي اليماني رحمه الله تفسير لمثل هذه العبارات يقول أن أحيانا بعض العلماء تحمله يعني حالة معينة حول الرجل تجعله يتكلم بعبارة شديدة، لو غير هذا الرجل ما يقول فيه هذه الكلمة.
نعم.
ليش؟ لأن هذا الرجل عظمت البلية به أو عظمت الفتنة به، فكان لابد من كلمة شديدة تفيق الناس من وتصدم الناس وتفيقهم من سكرتهم
صيانة
ومن افتتانهم به.
نعم.
صيانة للشريعة.
نعم.
وإلا العالم هذا ليس من مذهبه هذا الاستعمال لهذا الأسلوب دائما. فأقول أولا إن يعني جمع هذه الأشياء ليسوغ بها مذهبه أو مذهب هذه المدرسة الوالغة في أعراض أهل العلم هذا يعني مقصد سيء ووسيلة سيئة.
لو أتي ببعض الأفراد مثلا الذين تكلم عنهم أهل العلم بكلام أو بعض أهل العلم بكلام شديد وبكلام الإمام البخاري نفسه في نفس الراوي في نفس الراوي يعني عبارات البخاري يعني أظن أنه يعني لا يطلق لسانه في الجرح كبعض
لطيف
أهل
العبارة
العلم
في التجريح يعني إيه؟ لطيف العبارة في التجريح
يعني ممكن أجد كثيرا من الرواة تكلم عنها بعض أهل العلم بكلام شديد في الوقت الذي أحجم البخاري فيه عن مثل هذه العبارات. أليس هذا منهجا من ضمن مناهج أهل العلم؟
نعم بلى بلى. أقول يعني والشافعي رحمه الله لما سئل المزني مرة وهو بحضوره عن رجل فقال كذاب قال أكس ألفاظك قل ليس بشيء.
نعم
أكس ألفاظك وقل ليس بشيء. فالعلماء أنا أريد أن أقول إن من العلماء من قد يستخدم عبارة شديدة لسبب ما هذا السبب قد لا يتوافر في شخص آخر فلا يستعمل معه هذه العبارة أما القوم جعلوا هذه العبارة هي الأصل ثم إذا كان هناك كما تفضلت يعني في الترجمة الواحدة يعني اتجاهان للعلماء من هو شديد الحط على الشخص ومن هو لطيف ومن هو متوسط يعني قد يكون اللطيف هذا أخف لكن من هو متوسط بدل ما يقول هو حماري أفضل منه أو غير ذلك يقول رافضي اتركه أو كذاب لا تلتفت إليه أو متروك ومن يقول ليس بشيء ومن يقول يعني أكذب من روث حمار الدجال مع أن كلمة أكذب من فيها في إسنادها ضعف الكلمة فيها
في
إبهام فيها إبهام يعني علة. الشاهد من هذا يعني لماذا إذا خيرنا ما ينحى هؤلاء إلا نحو الاتجاه الشديد الذي فيه جرح شديد وسب وشتم يعني بعبارة فجة غليظة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما أما هؤلاء يختارون الأعسر هذا إذا كان في مخالفهم أما إذا كان في موافقهم فإنهم يأتون بأفضل يضفون عليه أعلى العبارات وأفضل العبارات في مدحه وفي الثناء عليه. أقول الجواب الثاني طيب كلام هؤلاء العلماء في أناس عرفوا بالبدعة الشديدة وعرفوا بالجرأة على رسول الله عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
بالكذب على رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم الكذب على الرسول تشريع صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
أنت عندما تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كأنك تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا ما يجوز وهذا محظور وهذا مباح هذا تشريع. فالكذب على الرسول ليس كالكذب على أحد الناس فلعل بعض العلماء أخذته الغيرة الدينية في حالة من الحالات وقال هذه العبارة لكن ما من واحد نقل عنه هذا القول إلا ترى له أقوالا أخرى فيها تلطف وفيها يعني حمل للتي أحسن بل فيها توثيق لمن جرحه غيره يعني مثلا ينقل مثلا عن يزيد بن هارون يعني يزيد بن هارون عبارة شديدة رافدي مثل الحمار مثلا قال في رجل في عبارة أخرى كثيرة يزيد ما يقول هذه الكلمة كم مرة قالها يزيد في حياته هذه الكلمة وكم مرة يقولونها هؤلاء في يومهم
لا حول ولا قوة إلا بالله
كم مرة قالها يزيد وقالها في من وكم مرة لو نتبع أقوال يزيد هناك أقوال أخرى ليزيد ضعيف وهناك أقوال أخرى ليزيد قال ثقة في رجل ضعفه الأئمة فلماذا أنت يعني أعجبك قول يزيد لما كان شديدا وما أعجبك قوله لما كان له عبارة لطيفة هل في النفس شيء هل هناك جنوح نحو البغي والظلم هل هناك جنوح نحو اتهام الناس وهتك أستارهم بلا خوف ولا ورع هل هذا الشيء يعني تشتهي أنفسكم
أفعله غيرة على الشريعة
الغيرة على الشريعة أيضا بما غار به العلماء أنا أقول هذا الذي مثلا هو نقل مثلا عن يزيد ابن هارون قولا.
نعم.
يزيد بن هارون له أقوال وفي تراجم كثيرة يتكلم، فكيف كان كلامه؟ خذ منهج يزيد وأرنا من هو الذي أنت تلطفت في العبارة معه كما تلطف يزيد.
نعم.
ومن هو الذي أنت عدلته وقد جرحه الأئمة؟ أنت تجرح ما عدله الأئمة أو من عدله الأئمة. وبالمثل مثلا كما يقال في ابن معين لما قال في الرجل لا يجوز في الضحايا، مع أن كلمة لا يجوز في الضحايا ليست من العبارات التي هي فيها جرح شديد جدا، فقط فيها أنه بمعنى أنه متروك.
نعم.
إشارة إلى أن الضحية إذا كان فيها عيب فلا يجوز التنسك بها ولا التعبد بها.
الأربع أشياء. نعم.
الأشياء المعروفة التي جاءت حديث براء وغير. الشاهد من هذا يعني ابن معين له أقوال أخرى، حتى أخذ على ابن معين توثيق بعض المجاهيل في بعض الحالات.
نعم.
مع أنه متشدد في التجريح.
نعم.
يعني الشاهد من هذا الكلام يجب أن نكون منصفين. ثم أنا أقول هذه الكلمات قيلت في أهل البدع الذين زاغوا عن السبيل، أما أنتم تقولونها في من؟ وأنا الآن أوجه لهم سؤال، من علماء السنة عندكم؟ من علماء السنة عندكم؟ هل علماء الأزهر ترونهم علماء سنة؟
الأحياء يعني؟
الأحياء، الأحياء في مصر، نتكلم عن مصر. هل أحد من علماء الإخوان المسلمين ترونهم من أهل السنة عندكم؟ هل أحد من علماء السلفيين الذين خالفوكم في قضية الانتخابات ترونهم من أهل السنة عندكم؟ هل أحد من علماء أنصار السنة الذين يخالفونكم في الانتخابات ترونهم من علماء السنة عندكم؟ أنا أقول هذا من أجل أن تعرف يعني مدى يعني فداحة الموقف.
نعم.
أكثر العلماء عند هؤلاء مبتدعة، أكثر علماء السنة عند هؤلاء مبتدعة. انتقل مثلا إلى الجزيرة، اترك مصر انتقل إلى الجزيرة، سألهم، كان قائلهم يقول لا يوجد ثلاثة سلفيون في جامعة الإمام محمد بن سعود، كان قائلهم يقول لا يوجد في الرياض سلفي إلا فلان. الرياض كلها ما فيها رجل سلفي إلا فلان. كان قائلهم يقول لا يوجد في اليمن سلفيون إلا 10 أو 12 أو فلان أو فلان. هؤلاء مذهبهم، مذهبهم مدمر. هؤلاء ما ولا يشتغلون إلا بالعلماء، ولا يشتغلون إلا بالصالحين، ولا يشتغلون إلا بالمصلحين، ما يشتغلون إلا بالذين يعملون. فإن سألتهم عن الرافضة قال أمرهم معروف، فإن قلت لهم اليهود قال أمرهم معروف ما يحتاج نتكلم فيهم. طب معروف بإيش؟ أمرهم معروف بإيش؟ بخدمة الدين، أو معروف بالخير، أو معروف بحسن بسلامة الصدر على أهل السنة وعلى المسلمين،
لا حول ولا قوة،
أو معروف بالكيد والمؤامرات والتخطيط والتدبير والتدمير للأمة.
نعم.
لماذا أنتم لا تسعون إلى علاج وإلى الدفاع عن الأمة في هذا؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
نعم.
ما أمامكم مجرمون إلا أهل السنة؟ ما أمامكم مجرمون إلا العلماء؟ ما أمامكم مجرمون إلا العاملون؟ مصيبة كبرى. ولذلك نقول الأمر يعني عظيم وأمر خطير،
وإن وجدت خطأ فانصح، لكن
لابد نعم. من مواجهة هذا الفكر.
نعم.
لابد من مواجهة هذا الفكر. عندما تذكر مثلا تراجم من العلماء بهذا، نحن نسلم، وقد ذكرنا هذا في الكلام السابق.
نعم.
أن للعلماء أشياء هي عبارة عن أصول.
نعم.
العدل في القول مع الموافق والمخالف.
نعم.
وإذا قلتم فاعدلوا، فإذا كان الرجل لا يستحق أن يقال فيه كلمة لا يجوز لعالم أن يقولها، وإن قالها فليس قدوة لنا.
نعم.
لأن ونعتذر له ونقول جزاه الله خيرا ورحمه الله، لأن موقفنا من العلماء ملخص في كلمتين: نقبل صوابهم ونشكرهم، ونرد خطأهم ونعذرهم.
نعم.
هذا موقفنا العلماء، نقبل الصواب ونشكرهم عليه، ونرد الخطأ ونعذرهم.
نعم.
ونترحم عليهم.
عليهم.
فلماذا أنتم لا تأخذون عن العلماء إلا الجانب الذي كان فيه، يعني عندما يقول قال الجوزجاني كذا، الجوزجاني نفسه متكلم فيه بأنه شديد العبارة في المتشيعة.
نعم.
شديد العبارة. فانظر مثلا قل قال أحمد، والأحمد كلام البخاري شديد أيضا. نعم. في الرافضة، لكن كلام قليل بالنسبة إلى كلامه المعتدل.
نعم.
فأحب يعني لصاحب هذه النقولات وجزاه الله خيرا أن يجمع أقوال الإمام الذي ينقل عنه من جميع جوانبه، ويتخذ منه من بالاستقراء هذا منهجا له.
نعم.
أما أن يأخذ الجانب فقط الذي فيه شتم شديد أو عيب شديد أو غير ذلك، سبق أن قرأنا كلام العلماء في العدل.
نعم.
أنا أقرأ هنا كلمة يعني في نظرهم تكون تميعا، في نظرهم تكون تميعا. هذه الكلمة موجودة في كتاب بحر الدم في من تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم، صفحة 53، الترجمة رقم 28، في ترجمة إبراهيم ابن طهمان الخراساني الهروي.
نعم.
قال الإمام أحمد: كان مرجئا شديدا على الجهمية. شوف، هو كان مرجئا
وشديد،
هذا عيب في نفسه، وفي نفس الوقت كان شديد الحط على الجهمية المعطلة.
نعم.
ما قبل منه هذا أيضا، لكن كان من ناحية أخرى كان رجلا صالحا. قال أبو زرعة: كنت عند أحمد بن حنبل وذكر إبراهيم بن طهمان وكان متكئا من علة فجلس. كان متكئا من مرض.
نعم.
من علة مرض فجلس. لما سمع الإمام أحمد ذكر إبراهيم بن طهمان وكان متكئا بسبب علة يشكو منها، إلا أنه قام ونهض وجلس، وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ.
الله أكبر.
لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ.
وصفاه بالصلاح،
وصفاه بالصلاح، وعظم شأنه هو غائب.
نعم.
مش حاضر، عظم شأنه هو غائب وجلس. ليس معنى هذا أن هذا هو المنهج العام مع المبتدعة أيضا.
نعم.
إنما أحمد يرى أن هذا رجل صالح، ودخلت عليه مقالة ما فقه معناها ولا عرف يعني مآلها، وأنها تؤدي إلى التفسخ من الدين. لأن إذا كنت لا تؤمن بأن العمل من الإيمان، فمعنى ذلك أنك تنقل عن العمل وتترك العمل.
نعم.
وترى أن إيمانك كامل. وهذه مقالة وقع فيها كثير من الأفاضل.
نعم.
من أهل العلم القدامى. فهذه المقالة أحمد يعذره بأنه صاحب ديانة وصاحب تقى وصاحب حب للسنة، ووقع فيما وقع فيه لا عن هوى ولا عن تمرد على الحق، بخلاف من يراه مثلا زنديقا مارقا ويتمسح بالدين وهو صاحب هوى.
نعم.
للعلماء كلام في هذا يختلف عن الكلام في هذا،
يعرب بالاستقراء،
ونحن نفهم كلام العلماء بهذه الطريقة. إذا رأيناهم يمدحون مبتدعا فهمنا أن لهذا الأمر تفاصيل عندهم، سيأتي الكلام عليه عندما أتكلم على أصول. نعم. هذه المدرسة وعلى وسائلها التي تتخذها ومنهجها الذي تسير عليه في تحقيق هذه الأصول، سأتكلم بإذن الله عز وجل. نعم. على مسألة الموازنات، ومتى تذكر حسنة المبتدع ومتى لا تذكر حسنة المبتدع. إذن العلماء أهل علم وأهل تؤدة وأهل فهم سديد وأهل عدل وإنصاف، يشددون العبارة في حين ويلينون الكلمة في حين آخر، يطلقون الجرح في بعض الحالات ويفصلون في حالات أخرى، وكل هذا راجع إلى الدفاع عن الشريعة. وإذا كان سيقسم ظهر الرجل بكلمة فيضيع ما عنده من خير، لا، يفصل. وإذا كان الرجل ليس عنده إلا ضلالة وما عنده شيء من الخير، يجمل حتى ينفر الناس عنه فلا فائدة منه، إلى غير ذلك. وهذا إن دل فإنما يدل على مدى حكمة العلماء، وهذا بفضل الله ما وفقنا إليه في الحلقة السابقة، فقلنا نعم. العلماء كلام بهذا وكلام بهذا، والحكيم من وضع الشيء في موضعه، ومن أوتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم.
فلا وجه للاعتراض علينا أبدا بأن العلماء كلاما شديدا. واسمع منا، قد أشرنا إليه.
نعم.
هذا الذي يقول قد أشرنا إليه، قد قلنا أن هناك للعلماء بعض الكلمات الشديدة، لكن هي لها محمل معين ولا وقت معين.
هناك إجماع على هجر أهل البدع وإقصائهم وإهانتهم، وينقل هذا عن الصابوني.
الصابوني وغيره لا تقرأ في كتاب من كتب السنة المصنفة إلا ويطلقون القول في هجر أهل البدع.
نعم.
وعدم معاشرتهم ومصاحبتهم وغير ذلك.
نعم.
وهذا كلام حق في باب، حق في باب. إذا كان هذا المبتدع ليس عنده علم ينتفع به.
نعم.
إذا كان هذا المبتدع خامل الذكر، ليس له ظهور ولا حظوة عند الناس.
نعم.
إذا كان هذا المبتدع يعني مثله إهانته أفضل من تقريبه ومداراته.
مصالح ومفاسد
ينظر فيها، مصالح خاصة بالشريعة ومصالح للشخص نفسه المبتدع ومصالح للناس الآخرين. يعني الكلام في هجر المبتدع فيه تفصيل راجع إلى عدة اعتبارات.
نعم.
اعتبار أولا مصلحة الرجل نفسه، هل هجره الأصلح له أم تقريبه الأصلح له؟ إذا كان هجره
النصيحة من باب النصح له،
يعني أصلح له.
نعم.
أحيانا تهجره فيشق عليه أنك تهجره فيتوب.
نعم.
أحيانا مثلا خاصة إذا هجره العلماء وإذا هجره الأمراء وإذا هجره أهل الحل والعقد وأهل القرار إلى غير ذلك، أو شخص يعز عليه.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وهجره الصحابة وشق ذلك عليه.
نعم.
حتى جاءه كتاب ملك غسان فقال وهذا من البلاء وسجر. نعم. به التنور. إذن العلماء عندما يتكلمون في الهجر ينظرون إلى عدة معان، هذه المعاني يراعى فيها أمور شرعية ومقاصد شرعية.
نعم.
ينظرون أولا الأصلح لهذا الشخص الذي وقع في البدعة، فقد يكون الأصلح له الهجر.
نعم.
فيهجرونه من أجل أن يتوب، وقد يكون الأصلح له الهجر فيهجرونه من أجل ألا يتبعه أحد فيحمل وزرهم فوق وزره.
نعم.
هذا المعنى مقصود. العلماء مع المبتدعة كالطبيب مع المريض، يتعاملون معهم بما هو أصلح للمريض وأصلح للمجتمع من حوله.
نعم.
ليس بين العلماء وبين المبتدع عداء شخصي ولا انتقام ولا تشفن ولا قصد للعداوة معهم، إنما هم يغارون على الشريعة ويغارون على هؤلاء ويغارون على المجتمع من حولهم.
نعم.
الأمر الثاني، العلماء في قضية الهجر ينظرون أيضا إلى الشخص الآخر الذي لم يقع في بدعة، خشية أن يتأثر بالمبتدع فيحذروا من المبتدع من أجل أن تكون حماية،
ألا يقع. نعم. ألا يقع في
تكون وقاية.
نعم.
والوقاية قبل العلاج، الوقاية قبل العلاج، هذه وقاية بالنسبة لمن كان سليما من البدعة.
نعم.
العلماء عندما يهجرونه يعظمون مقام الشريعة، هذا خالف الشريعة. إذن العلماء عندما يتكلمون في الهجر كلام له تفصيل
ولهم مقاصد،
وكلام له مقاصد.
نعم.
يراعى فيها مصلحة المهجور، مصلحة الذي قد يغتر بالمهجور، مصلحة الشريعة وهو مصلحة المجتمع.
نعم.
والديانة التي يدين بها المجتمع. أريد أن أقول للعلماء كلام مجمل، وأنا أحيل من يسمع كلامي هذا إلى الجزء 28 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 212 و213.
نعم.
ها هم يسمعون الجزء 28 صفحة 212 إلى 213 سيجدون هذا الكلام بعين مفصلا. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن الهجر له أنواع ومقاصد وغير ذلك، قال في أواخر صفحة 212 إن قد تكون مصلحة التعاون مع المبتدع أكبر من مفسدة بدعة. نعم. المبتدع.
نعم.
في العلم وفي الجهاد وغيرهما، فأنا قد أغزو مع المبتدع لحماية جناب الأمة.
نعم.
وديانتها وبيضتها.
نعم.
وحوزتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، أغزو مع المبتدع. قد أتعلم من المبتدع إذا لم أجد من أهل السنة من يعلمني
في باب غير البدعة،
في باب من غير البدعة.
نعم.
وهذا أمر عظيم في نفسه، والشيخ بن باز رحمة الله عليه له موقف عظيم لو جاء وقته سأحكيه في قضية يعني في تأسيس كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
نعم.
إن شاء الله أتكلم عنه في حين بإذن الله. الشاهد من هذا أن يقول شيخ الإسلام إذا كان التعاون مع المبتدع الذي يعني يحقق من بالتعاون معه من الخير ما هو أكبر من مفسدة بدعة المبتدع كان ذلك واجبا. ثم قال وكلام الأئمة أحمد وغيره في المخالفين خرج مخرج العموم كقضايا الأعيان.
نعم.
خرج مخرج العموم في أناس يعلمون حالهم.
نعم.
إلا أنهم أخرجوا هذا مخرج العموم، قالوا فلان ارمي به، يعني مثل ابن أبي قتيلة قال زنديق زنديق، فأناس عرفوا حالهم. قال الإمام ابن تيمية قال لأنه عرف مغزى.
نعم.
لأنه عرف مغزى. قال يعني في أناس يعني خرج كلامهم مخرج العموم، في خرج عاما، في أناس عرفوا حقيقتهم وعرفوا أمرهم، فكان كلامهم بمثابة قضايا الأعيان.
نعم.
التي لا تنزل إلا في من كان كذلك.
نعم.
إلا أن بعض الناس جعل ذلك عاما وأمر بهجر كل أهل البدع.
نعم.
هذا كلام موجود لشيخ الإسلام ابن تيمية، إن كنتم تتبعون السلف اقرأوا هذا الكلام وارجعوا للجزء 28 من مجموع الفتاوى 212 إلى 213 لتعرفوا كلام السلف في هذا.
جزاك الله خيرا.
وأؤكد قبل أرجو أن لا يكون الوقت قد انتهى حتى أنهي بهذه الكلمة، أهل السنة أخذوا العلم عن أهل البدع، غزوا مع أهل البدع، صلوا مع أهل البدع، وسمعوا وأطاعوا لأهل البدع. أهل السنة أيضا تعاونوا مع أهل البدع، والكلام الذي نقلناه قبل ذلك بكثرة في هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك مع أهل الشرك قال: شهدت مع أمتي حلفا في الجاهلية، لو دعيت إليه في الإسلام لأجب. هذه مواطن لا بد أن تطبق بضوابطها وشروطها. والهجر العام لأهل البدع أيضا له شروطه وضوابطه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أرجو ألا نفاجأ مرة أخرى بشخص آخر يأتي ويقول السلف قد هجروا أهل البدع ويأتي لنا بالكلام الرخ. قول هذا حق، لكن فيما إذا كان هذا، ولو كان الكلام فيه سعة لقرأت لك كلاما آخر والله عندنا في أمر أهل البدع وأمرهم عظيم. أقرأ إن شاء الله وارجوه إلى حلقة أخرى، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليست المسألة يعني تشهيرا بأحد ولا تسميعا بأحد، وليست المسألة من أجل استغفر الله العظيم سبوبة نبيع ديننا أو نحو ذلك من هذه العبارات التي تلقى ونتهم بها الآخرين. إنما أردنا التصحيح على التجريح، إنما أردنا النصحة، وسنقبل النصحة إن كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن أراد أي إنسان أن ينصحنا في هذه الحلقة أو في غيرها في أي برنامج من البرامج كما ذكرت لكم، أمامكم إيميل القناة وموقع القناة، أرسلوا إلينا وناصحونا، ومنكم من يعرف أرقام هواتفنا من أراد أن يناصحنا فليناصحنا، ومنكم من يعرف أماكننا من أراد أن يناصحنا فليناصحنا. فلا خير فيكم إن لم تنصحونا إن وجدتم شيئا، ولا خير فينا إن لم نسمع. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يطهر ألسنتنا من الطعن في أهل العلم ومن المسلمين عامة. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة بدلا من برنامج شيخنا الحبيب محمد حسان جبريل يسأل والنبي يجيب عليه الصلاة والسلام. وأود أن أطمئن إخواني وأخواتي على صحة الشيخ، فهو بصحة جيدة ولله الحمد والمنة، لكنه كعادته حينما رأى أهل العلم نزلوا إلى مصر تنازل عن حلقته لهم، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بالجميع فيسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة التي سنكون فيها مع أهل العلم وبعض أهل العلم من اليمن لنتكلم حول المنهج السلفي في اليمن والدعوة السلفية هناك وأحوال اليمن وما فيها من دعوة واليمن إلى أين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم جميع بلدان المسلمين. يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
كرمك الله سلام.
الله يكرمك. بارك الله فيك.
الله
في هذه الحلقة المصرية أولا ثم المأربي
إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير.
لا إذا كانت عن اليمن فالمأربي أولا
ثم إيه؟
إذا كانت عن اليمن الحلقة نعم. فتقول المأربي نبدأ بالمأربي.
والله اليمن ومصر وكل بلدان نعم. المسلمين في القلوب
الله
أسأل الله أن يسلمها وأن يوحدها.
الله ينفع بالجميع.
ومعنا أيضا أحد أهل العلم الكبار في اليمن وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد المهدي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
وفاك الله وسلمك وبارك فيك وفي جهودكم في قناة الرحمة ونفع بكم.
جزاك الله خير.
إنه جواد كريم.
وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم في بلدكم لا أقول الثانية إنما اليمن مصر ومصر هي اليمن.
نعم إنما المؤمنون إخوة.
نعم ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا.
الله
طيب أنا يسمح لي فضيلة الشيخ يعني أبي الحسن إن أنا هبدأ بفضيلة الدكتور محمد في سؤال كذا يعني مهم
يعني تبدأ به لأنه أيضا
نعم.
أصل في اليمنية أكثر منه.
نعم بارك الله فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.
الشيخ جمع الأمرين معا.
نعم
الله
يجزاكم الله خير
إن شاء الله.
طيب أنا يعني نريد أن نتعرف على الدعوة السلفية والمنهج السلفي في اليمن خصوصا وأننا أحيانا نسمع بعض الناس وهم يقولون بأن الدعوة السلفية والمنهج السلفي دخيل على اليمن وأن أصل اليمن ليس كذلك إنما أصله زيدي شافعي ونحو هذا. فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فالجواب على هذا السؤال أن السلفية هي كما نعلم جميعا فهم الكتاب والسنة على ما فهمها هما السلف الصالح عليه وعليه. فإن الدعوة السلفية بهذا التعريف ليست دخيلة وإنما هي امتداد طبيعي للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل إلى اليمن رسله به ومنهم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. ومعروف حديث ابن معروف حديث ابن عباس في الصحيحين تأتي إنك تأتي قوما أهل كتاب. يقول ابن عباس عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن الحديث وهو معروف عندكم. هذا الرسول وغيره من رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءوا لليمن شرحوا للناس الكتاب والسنة وعرفهم الدين فكان هذا امتدادا طبيعيا إلى القرن السابع الهجري.
نعم.
ذكر العلامة المؤرخ عمر بن أبي سمر الجعدي في طبقات فقهاء اليمن وكذلك الجندي في السلوك وكذلك القاضي إسماعيل الأكوع في هجر العلم ومعاقله في اليمن وغيرهم من المؤرخين ذكروا تراجم لعلماء السلف في القرن السابع الهجري.
نعم.
ولم تنقطع السلفية عن اليمن من بداية الدعوة الإسلامية إلى القرن السابع. ثم بعد ذلك حصل ضعف ولكن ظل المجددون موجودين.
نعم.
وكلنا نعلم يعني الحافظ بن إبراهيم الوزير والعلامة الأمير والعلامة الشوكاني وظل هذا الامتداد موجودا. المجددون ما زالوا موجودين إلى اليوم وهو امتداد طبيعي. أيضا تراثهم موجود. أيضا صحيح أن هناك روافد عن طريق الدراسات في الجامعات الإسلامية
نعم.
في خارج اليمن وهي كلها ذات توجه سلفي. ثم أيضا أقيمت المراكز العلمية ومنها في صعدة ومنها في مأرب كمركز الشيخ أبي الحسن
نعم.
وفي بقية المناطق وهؤلاء كلهم يدرسون المنهج السلفي. أيضا المنهج الذي كان يدرس في التربية والتعليم وفي المعاهد وفي الجامعة هو قريب جدا ومنهج قريب من منهج يعني السلفيين. هذا أولا من حيث أنه ليس صحيحا أن السلفية وافدة وواردة على اليمن. هذا أولا. ثانيا
هبها وافدة فإن العبرة بالدليل، فمن قال لنا قال الله قال رسوله
عليه الصلاة والسلام
نأخذ الحق منه بغض النظر متى جاءنا في أي عصر وفي أي مصر. ولو كان، وهذا هذه نقطة يعني، لو كان هناك وقت محدد لقبول الحق لجاز لنا أن نسأل هذا السؤال متى دخلت بقية المذاهب التي أشرت أنت إلى بعضها كالمذهب الشافعي والزيدي. قبل هذا متى دخلت الباطنية؟ دخلت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وقامت لهم دولة قامها علي بن الفضل ومنصور بن حوشب، وهما رجلان باطنيان وكان يتبعان الدولة الفاطمية في مصر. الدولة الصليحية التي قامت هي امتداد طبيعي للدولة الفاطمية في مصر أيضا في القرامطة. متى دخل المذهب الزيدي اليمن؟ دخل في آخر القرن الثالث في عام 282 للهجرة عن طريق الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الذي هو أول من أدخل المذهب الزيدي.
يعني بعد الباطنية؟
لا، المذهب الباطني انتهى انقرض، لكن المذهب الزيدي
لما بقول في التاريخ يعني يكون بعده أنا ذاك الدخول.
نعم، الزيدي بعد الباطني.
نعم،
الزيدي بعد الباطني. بالنسبة لبقية المذاهب المعتزلة، المعتزلة دخلت اليمن في القرن السادس الهجري.
نعم.
وسار أكثر الزيدية من العلماء ساروا معتزلة، لكن هي دخيلة أيضا على المذهب الزيدي. المذهب الشافعي يعني ليس هناك تحديد بالضبط متى دخل، لكنه في القرن الثالث الهجري. دخلت المذهب، دخل المذهب المالكي ثم انقرض، دخل المذهب الحنفي ثم انتهى من اليمن إلا بقايا في زبيد. المذهب الزيدي بقي من آخر القرن الثالث إلى أن قامت الثورة في اليمن عام 1382 للهجرة أو 62 للميلاد. نعم، بقي المذهبان يعني العدد الأكبر في اليمن، الشافعية ثم الزيدية. لكن إذا دخلت إلى مناطق الزيدية اليوم تجدها على الكتاب والسنة إلا بقايا، وإلا عندما جاءت بعض المجموعات الآن الجديدة التي تريد أن تعيد المذهبية جذعة، وإلا كان الناس قد انصهر الشافعي بالزيدي، والسلفي كلهم كانوا يسيرون يعني متقاربين، يعني بعض الزيود لا يفهم من الزيدي إلا بعض الأفعال في الصلاة أو في الأذان. ولذلك أقول أولا السلفية امتداد طبيعي للإسلام في اليمن وليست وافدة، ثانيا لو كانت وافدة لا كان ذلك جائزا لأن العبرة بالدليل، ثالثا لو كان كل وافد مذموما لكانت كل هذه المذاهب مرفوضة لأنها أيضا هي وافدة على اليمن وليست يعني ليست بقديمة. ولذلك الكلام هو يطرح اليوم من قبل الذين يجنحون إلى الاثنى عشرية، لأنهم هم الذين دخلوا غرباء على اليمن فأرادوا أن يشوهوا سمعة السلفية، وإلا فهم دخلوا على الزيدية وغيروا بعض الزيدية إلى الاثنى عشرية، ودخلوا على بعض الشافعي على القلة القليلة وأثروا فيهم. أما السلفية فهي عقيدة الشافعي وهي عقيدة أبي حنيفة وهي عقيدة أئمة اليمن إلى القرن السابع. نعم حصل بعد ذلك ضعف، ولكن لم تنقطع السلفية من اليمن والحمد لله استمرت، ولكنها اليوم كثرت بكثرة مصادرها وأنشطة القائمين عليها.
نعم، يعني برضو بارك الله فيكم، المعروف بأن مذهب الشافعي حينما يطلق يكون مذهبا فقيه، ومذهب الزيدية حينما يطلق وإن كان له مذهب فقهي إنه يطلق ويراد به عقديا. فلماذا يعني يقال في اليمن كلمة زيدي وشافعي على وجه الخصوص؟ يعني إن كنا بنعتقد أن الشافعي رحمه الله كان على منهج أهل السنة على منهج السلف الصالح، فهل المقصود بهذه التقسيمة يعني في عند أهل اليمن إن من كان على مذهب أهل السنة والجماعة ومن كانوا على الزيدية بكلمة الشافعي يقصد بها أهل السنة والجماعة وكلمة الزيدية يقصد بها الزيدية، أم المقصود شيء آخر؟
هي أولا المعتزلة، يعني أنت إذا قرأت في كلام المتقدمين من الزيدية مثلا كالهادي الذي هو أول إمام وصل إلى اليمن فله كتاب الأحكام، يعني لا تجد إلا بعض مفاهيم المعتزلة عنده، وبعد ذلك في القرن الرابع والخامس، لكن في القرن السادس ذهب العلامة جعفر بن عبد السلام من علماء الزيدية إلى العراق فأتى بكتب المعتزلة. فتحول علماء الزيدية معتزلة من ذلك القرن، القرن السادس، فصاروا في القدر كما تعرف في مذهب المعتزلة، يعني الأصول الخمسة التي عند المعتزلة نقلت إلى اليمن. فكان هناك تلازم بالنسبة للعلماء الكبار المحققين من الزيدية أنه لا بد أن يكون معتزليا ولا بد أن يكون في الفقه يعني هادويا.
نعم.
لكن اليوم بالنسبة للعامة الزيدية ليس هذا هو المفهوم. المفهوم من أذن بحي على خير العمل في الأذان، ومن لم يقل آمين، ومن لم يحرك يديه في الأربعة المواضع إلا في الموضع الأول فهو زيدي. ولذلك لم تنتشر مفاهيم السب للصحابة واللعن لأمهات المؤمنين والطعن في أهل السنة بين الزيدية بعد قيام الثورة في اليمن إلى اليوم، بل ضعفت هذه المفاهيم الخاطئة، وسار الزيدي يطلق على مناطق أكثر أهلها الآن سنة. يعني خذ على سبيل المثال ذمار، كان يقال عنها أنها كرسي الزيدية. اليوم ذمار المدينة نفسها يعني أكثر من النصف سنة، أما ما حولها من القرى أغلبية ساحقة سنة، لكن هي بالمفهوم الجغرافي من منطقة كذا إلى يعني من سمارة إلى آخر حدود السعودية زيدية. هذا بهذا المفهوم تدخل فيها صنعاء وصعدة وحجة ومناطق كثيرة من الجوف كما يعرف الشيخ. لكن لو دخلت ذمار وصنعاء وحجة وما جاور هذه المناطق تجدها مختلطة بالسنة، بل في بعض المناطق السنة فيها أكثر.
نعم
نعم.
والشافعي،
أما الشافعية فهم الأغلبية الساحقة في اليمن، ولا يفهم منها إلا أنهم يعني على مذهب الإمام الشافعي في الفروع. أما علماؤهم فقد كان الغالب على العلماء في اليمن الأسفل كما يقال مناطق الشافعية، كان الغالب عند العلماء فقط، كان الغالب عليهم أنهم في العقيدة أشاعرة.
نعم.
وكان الكثير منهم ينتحلون التصوف.
نعم.
يقال مثلا فلان أشعري في العقيدة، فقيه شافعي في الفروع، وأشعري في العقيدة، وشاذلي الطريقة مثلا.
نعم.
لكن هذا الكلام انتهى بعد انتشار السنة، بعد انتشار السنة
لك الحمد.
سار السواد الأعظم منهم سلفية في العقيدة، أهل سنة وجماعة.
نعم.
مشايخنا الذين أدركناهم مثلا في جبلة وفي إب ندرس عليهم الفقه الشافعي، واحد منهم حفظه الله وأطال الله في عمره ما زال حيا، كنت أدرس عليه شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين.
نعم.
فقال لي يا شيخ أنت جئت تدرسني، يضحك. نعم. يعني وهو مسرور، قال أنت تريد تقرأ علي من أجل أنني أحب السنة. نعم. يعني هم عقيدتهم تحولت الحمد لله.
اللهم
أما العامة ما عندهم أي مفاهيم عصبية، هذا في المناطق الشمالية من الشمال. أما الجنوب كلهم شافعية.
نعم.
الجنوب مناطق الجنوبية سابقا كلهم شافعية، ولذلك تستطيع تقول أن الشافعية أغلبية في اليمن، والشاء والزيدية أعداد كبيرة، ولكن الكل يحبون الله ورسوله ويحبون الكتاب والسنة
الحمد
لله، باستثناء بعض من جاء الآن ليجدد العصبية ومن تأثر بالاثني عشري.
اللهم لك الحمد. يعني فضيلة الشيخ أبو الحسن، أستطيع أن أقول بأن السنة في هذه الآونة بالنسبة لليمن ومنهج السنة منتشرا انتشارا كبيرا الآن، يعني إلا أنني يعني إيه، هناك من الناس سواء في اليمن أو في غير اليمن يقولون بأن منهج السلفية منهج متشدد لا يفقه الواقع ولا يعرف الواقع وكلامه كذا وكلامه كذا. هل نفس هذا الكلام الذي أحيانا يقال في مصر عندكم في اليمن بنفس الصورة، مع أن كلام فضيلة الدكتور محمد أن المنهج الآن يعني في انتشار ولله الحمد والمنة؟
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وشهد
الله لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، أولا أؤكد على ترحيبنا جميعا بوجود الشيخ الدكتور محمد المهدي بيننا هنا وفي أرض مصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه حيثما كان. وهنيئا حقيقة لأهل مصر أن مثل هذا الشيخ يأتي في هذه البلاد، الرجل الذي عرف بفضل الله سبحانه وتعالى بالاتباع والاعتدال والغير على السنة والعلم والتربية.
نعم.
ولا أزكي على الله عز وجل. ثانيا حول ما
أكرمتم علينا،
الله يبارك فيكم،
الضيافة والكرم أكرمكم الله،
جزاك الله خيرا
لكم، أنتم أهل لكل خير دكتور الله يحفظك. ثانيا ما كان في السؤال والجواب السابقين حول يعني الوافد على اليمن أهو السلفية أو غيرها،
نعم.
كما تفضل الشيخ، كلمة وافد أصلا لا يؤخذ منها مدح ولا ذم، وإلا في النهاية نستطيع أن نقول الإسلام وافد على الأقطار الإسلامية كلها.
نعم.
الإسلام نفسه وافد على الأقطار الإسلامية، كانت أقطارا غير مسلمة، وكانت بلادا مشركة، وكانت بلادا تدين بأديان شتى، منها كتابية ومنها غير كتابية، ودخلها الإسلام.
نعم.
فلو كل وافد يكون مذموما لذم الإسلام، ولكن الذين يتكلمون بهذا الكلام المقصود منهم، المقصود من هذه الكلمات أن يقال نحن أهل الأصالة ونحن أهل البلد ونحن الأولى من غيرنا، ولا وهذا ليس دليل حق في ذاته، وإلا فقد كان أهل الجاهلية الأولى يقول وجدنا أباءنا على أمتنا وإنا على أثرهم مقتدون.
نعم.
هل كل من كان يعني سابقا كان الحق دائما معه؟ ليس شرطا. هذا بالنسبة يعني لما سبق حول السؤال السابق. أما حول ما يثار حول الدعوة السلفية بصفة عامة أنها دعوة يعني سطحية، وأنها غير مدركة وليس عندها نظر ثاقب أو بعد نظر للأمور إلى غير ذلك، فهذه دعوة ليست في الحقيقة جديدة، هي دعوة قديمة.
نعم.
وهذا غير صحيح. أهل السنة دائما هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثر، وكل شر عند أهل السنة فهو في غيرهم أكثر. فنحن لا نقول إن أهل السنة معصومون بأحدهم وأفرادهم وأعيانهم،
نعم،
لكن نقول إن منهجهم منهج العصمة،
نعم،
لأنه الكتاب والسنة على فهم السلف. لكن نحن أيضا نفرق بين السلفية والسلفيين كما نفرق بين الإسلام والمسلمين.
نعم.
قد يكون المسلم منحرفا عن الإسلام،
نعم،
كذلك قد يكون السلفي غير فاهم فهما صحيحا للسلفية. لكن مجموع السلفية ومجموع الدعوة السلفية وحملت هذه الدعوة والمجموع القائمين عليها لا يمكن أن يقال إنهم جهلة بالواقع ولا يدركون ولا يفهمون إلى غير ذلك. قد أكون أنا جاهلا، لكن ليس معنى ذلك أن تكون أنت كذلك.
نعم.
قد يكون هناك فصيل أو تيار من تيارات الدعوة السلفية ينطوي على باب دون بقية الأبواب.
نعم.
ولكن ليس معنى ذلك أن بقية الفصائل والاتجاهات السلفية الأخرى هي أيضا تهمل الحق الذي أهمله فلان.
نعم.
والتخصص محمود، لكن المشكلة في أن الإنسان يتخصص في شيء وراء أنه هو الحق وما دونه هو الباطل، وإلا إذا كان الإنسان يتخصص في جانب يخدم فيه الإسلام وذاك في جانب ويدرك أن الآخر على ثغر وقائم على ثغر من ثغور الإسلام كما أني قائم عليه، هذا هو التخصص المحمود. أما التخصص الذي يعني يصل إلى درجة أن الحق معي وليس مع غيري، هذا هو التعصب، وهذا هو هذه الجاهلية التي نهينا عنها. فأهل السنة في مجموعهم لا يمكن أن يكونوا بهذا الوصف الشنيع الذي يشنع عليه
الأحاد والأفراد.
نعم، أحاد وأفراد ممكن.
نعم.
وكل طائفة وكل جماعة فيها العقلاء وفيها الحدثاء وفيها يعني العلماء وفيها من دون ذلك، فيعني إطلاق هذا الوصف على أهل السنة فيه بغي وظلم. وعندما قلت في بداية جوابي إن هذا الاتهام ليس يعني وليد الساعة،
نعم،
ولا وليد هذا العصر، إنه قديم يشنع به على أهل السنة من قديم.
نعم.
لكن الواقع أن الذين شنعوا عليهم كانوا هم أهل الأهواء.
نعم.
وأهل السنة كانوا هم أهل الحق، فأهل الأهواء رموا أهل السنة بأنهم حشوية.
نعم.
معنى إيش معنى حشوية؟ ما يفهمون النصوص، ما عندهم فهم، ما عندهم إدراك، ما عندهم علم يعني بحقيقة النصوص وعلم الأصول الذي هم يفهمونها، الأصول العقلية والمحكمات العقلية، مع أنهم خالفوا صحيح النقل وصريح العقل.
نعم.
حتى يعني تنسب أبيات للزمخشري يقول فيها إن تسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، النبيذ الذي عرف، نعم، عن الحنفية، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قال بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه هذا هو الشاهد، يقولون تيس ليس يدري ويفهم. يعني هذه تهمة قديمة. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهلي، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فالشاهد أن هذه التهمة ليست وليدة الساعة، هي قديمة. لكن التاريخ يثبت أن الذين اتهموا أو الذين فاهوا بهذه التهمة كانوا هم أبعد عن الصواب، والذين رموا بهذه التهمة كانوا أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. فنقول أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ هم أهل الفهم الصحيح للإسلام. هم الذين ترجموا الإسلام ترجمة عملية، هم الذين أقاموا دولة الإسلام، هم الذين فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار. ولا يمكن أن يفتحوا الفتوحات ويمصروا الأمصار ويقيموا الدول وهم لا يفقهون الواقع. كيف دامت لهم هذه القرون الطويلة وهم لا يفقهون الواقع؟ يعني لو نظرنا إلى الأمويين وإلى العباسيين وإلى العثمانيين وإلى رأيناها دولا في الأساس هي دول سنة. ليست دول رافضة ولا دول اعتزال ولا دول تجهم، وإن كان قد طرأ عليها أحيانا في بعض الحقب وفي بعض العقود من الزمان والسنوات شيء من هذا، لكن الأصل أنها يعني دعوة سنة. فكيف يعني نتصور عقلا أن هذه الدول ما تفقه الواقع، وهي التي يدين لها الناس بالولاء، وهي التي يسمع لها ويطاع، وهي التي تقيم الحدود وتقيم المحاكم، القضاة يقضون والعلماء يعلمون والمحدثون يحدثون، والأمة كلها تسير بأوامرهم. فهذه تهمة أو فرية يعني قديمة، والحمد لله أثبتت الأيام أنها فرية لا قيمة لها، وأن قائلها أولى بها أولى بها، وبرأ الله أهل السنة منها، فأهل السنة براء من هذه التهمة. لكن نقول هؤلاء الذين يتهمون أهل السنة بهذا ماذا يريدون؟ يريدون التنفير عن أهل السنة، يريدون الدعوة لهم، دعوة الناس إليهم. والواقع أن هذا الأول
يحدث يعني العكس،
والواقع العكس. فما يقال هنا في مصر يقال أيضا في اليمن ويقال في كل مكان. ولو نظرنا حتى في التاريخ نجد أن التهم هي التهم، لكن تتغير الأشخاص، تتغير الأسماء، تتغير البلدان، تتغير المواقع، ولكن البلاء هو البلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كأنها وصية يتواصى بها الناس،
قولوا كذا
قولوا كذا، كل جيل يكرر كلام الأول مع اختلاف التاريخ والزمان والمكان والأشخاص، والله المستعان.
الله المستعان،
بارك الله فيكم.
يعني التهم كثيرة لأهل السنة في كل مكان. يعني أنا أريد أيضا يعني من الدكتور محمد يعني تعليقه على أيضا هذه الجزئية وعلى بعض التهم التي تشاع في الواقع اليمني وفي البيئة اليمنية على أهل السنة. ما هي التهم التي يعني يكثر ترددها على أهل السنة هناك؟
يعني من أكثرها اشتهارا قول من نحو الاثني عشرية أن السلفيين تكفيريون ومشددون. يعني تهم كثيرة قد أشار الشيخ إلى مجملها من حيث الجملة، لكن هذه من أشهرها. والعجب أن الذين يقولون السلفيون تكفيريون هم الذين ينتقدون السلفيين لماذا لم يكفروا مثلا الحكام مطلقا يعني ابتداء كما يريدونهم. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم الذين يكفرون صفوة خلق الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الصحابة
رضي الله عنهم،
ابتداء من أبي بكر فعمر فعثمان فعائشة فبقية المهاجرين والأنصار ما عدا خمسة كما تعرفون. هؤلاء الذين يقولون السلفيون تكفيريون، مع أنهم يعلمون أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله ومن حيث الجملة، وأنهم إذا جاءوا لتكفير المعين فإن لهم شروطا ولابد أن توجد موانع، أو قد توجد موانع مع توفر الشروط فلا يتم الحكم عليه بالكفر. يعني ما لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله مع مراعاة هذه الضوابط، ومع ذلك ينسبون إلى السلفيين أنهم تكفيريون. يعني أيضا يطرحون عنهم أنهم مجسمة كما الصفات. هذا الكلام القديم يعني كما أشار الشيخ، يعني قضية إثبات الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، مع أن الرافضة كان أولهم مجسمة
وآخرهم معطلة، وهذا من العجائب.
لا حول ولا قوة.
يعني أولهم كانوا مجسمة، هشام بن الحكم يعني كان يقول هذا القول كما نقله عنه الشيعة والسنة.
ما.
ولكن في العصور المتأخرة صاروا معطلة. فالذي يقول كما قال الله ورسوله عن الله تعالى ويعتقد أن هذه صفات حقيقية لله تليق بجلاله وعظمته،
نعم،
وهو يعتقد في نفسه أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
سبحانه وتعالى،
يعني هل هذا سيعاقبه الله لأنه اعتقد هذا الاعتقاد، أم ذاك هو المعرض للخطر الذي يقول عن الله ما لم يقل ويفسر كلامه بما يخالف النقل،
نعم،
وما يخالف اللغة وما يخالف ما فهمه الصحابة والتابعون وغيرهم. يعني أيضا التهم منها أنكم أنتم مشغولون يعني متقوقعون في المساجد، وهذا التقوقع يعني أنهم يجلسون أنهم يدرسون التوحيد يدرسون العبادات والأحكام والحلال والحرام،
نعم،
مع أن هؤلاء هم يدخلون في السياسة، ولو دخل السلفيون معهم في السياسة لضاقوا بذلك ذرعا،
نعم،
وقالوا أنتم جئتم تزاحموننا،
نعم،
فهم يعني لا لك قالوا بالمثل يعني لا يعجبهم العجب ولا
الصيام في رجب،
الصيام في رجب. يعني دائما يعجبهم النقد، مع أن من ينظر في أصول الرافضة من أول إلى آخر يجدها محل نقد، ولا يتسع المقام لذكر كل ما يقولون، لكن حسبنا أن نسير على ما فهمنا من الكتاب والسنة وما سر عليه سلف الصالح، وقد رأينا البركة والخير والأثر الذي لم يكن يخطر لنا على بال ولم يدرنا على خيال، الحمد لله،
اللهم لك
من الخير والتوسع والانتشار، الحمد لله.
يعني أنا أريد أن أركز أكثر في هل يتهمونكم في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أنكم لا تحبون آل بيت الرسول ونحو ذلك هناك؟
يعني هم لا يستطيعون أن يقولوها صراحة لأننا يعني لا يستندون إلى شيء، يعني عامة أهل السنة فضلا عن العلماء،
نعم،
العامة جبلوا على حب الصحابة وآل البيت، كما فهم المسلمون أنهم لا يفرقون بين الرسل عليهم الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
كذلك هؤلاء تقول له عائشة قال رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها، الحسن رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، هم لا يستطيعون. لكن أما أنهم يقولون يقولون، إلا أن الاثنى عشرية يعني هم عندهم صراحة يقولون من تولى أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت،
نعم،
فيلزم من ذلك أنه يكره آل البيت.
عوذب.
لكن الموجود عندنا في اليمن إلى الآن الذين ساروا إثنى عشرية ما زالوا أقلية ويتخفون،
نعم،
الحوثية يعني بقيادة حسين الحوثي كلامهم صريح عن الصحابة، وهم ينحون المنح الجارودي عند الزيدية، لأن فرقة الجارودي من الزيدية هي الفرقة التي تشتم الصحابة وتشتم أهل السنة أكثر وأكثر،
نعم.
أما يعني إطلاق التهم من عامة الزيدية على أن أهل السنة يبغضون أهل البيت فهم لا يستطيعون، لأنهم يعيشون معهم وهم يعرفون،
نعم،
أنهم لا يحتاجون أكثر مما هم عليه، يعني لو زادوا على حب آل البيت على هذا القدر الموجود،
نعم،
قد يقعون في الغلو، نعم، نعم.
عفوا يعني كما تفضل الشيخ الزيدية ما يقولون هذه المقالة في أهل السنة،
نعم،
لكن الحوثية يستغلون هذه الفرية خاصة عند الأسر الهاشمية في اليمن،
نعم،
فيشيرون إليهم بأننا نحن شيعة أهل البيت وأنصار أهل البيت والذين سنسترد لأهل البيت حقوقهم، وأما هؤلاء يعني أعداء لمذهب أهل البيت،
نعم،
منهم من هذا كلام يعني عنهم بكثرة يتكلمون في أهل السنة بهذا. وكما تفضل الشيخ أن أهل السنة تاريخهم معروف في محبة أهل البيت ونصرتهم وفي التسمي بهم. أنا عن واحد مثلا أنا كنيت بأبي الحسن حبا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وعندي من أبنائي الحسن وعندي الحسين،
نعم،
وعندي علي يعني أحد أحفادي،
نعم،
وعندي خديجة وعندي فاطمة وعندي يعني أسماء
لك
أهل البيت،
نعم،
في بيوتنا،
نعم،
من محبتنا لأهل البيت. كثير من أبناء السنة هم أهل البيت،
نعم،
عندنا من الدعاة في اليمن من الدعاة ومن طلاب العلم كثير جدا منهم من أهل البيت الذين يصرخون بمذهب السنة وهم أصولهم لا يستطيع أحد أن يشكك في نسبهم،
نعم،
بأنهم من أهل السنة من أهل البيت من البيت الفلاني أو من الأسرة الفلانية أو العائلة الفلانية، وهم بفضل الله سبحانه وتعالى دعاة السنة،
نعم،
من قبل ذلك محمد بن إبراهيم الوزير ومحمد بن إسماعيل الصنعاني وفلان،
نعم،
وفلان أهل البيت كلهم،
وهم دعاة السنة في تلك البلاد ونصروا السنة وتركوا المذهب الذي كانوا عليه إلى مذهب السنة. فهم يعني عامة الناس لا يقولون هذا، لكن أولئك يأتون بالذات عند الأسر الهاشمية ويعني يدسون هذه الفرية عندهم حتى يوجدوا فجوة بينهم وبين دعاة السنة. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الأسر الهاشمية تدرك بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعرفون من قبل أن تأتيهم هذه الفرية كيف مواقف أهل السنة معهم، كيف حبهم لهم، كيف انتماءاتهم لهم. ودائما يعني في فتاوانا وفي تعليمنا للطلاب وغير ذلك نذكر دائما فضل أهل البيت ومناقب أهل البيت وكيف كان الصحابة والقرابة إلى غير ذلك. ويعني نذكر مقالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في البخاري: والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وما نقوله دائما إن الرجل الصالح من أهل البيت، الصالح من أهل البيت له حقان: حق الإسلام والصلاح وحق القرابة، بخلاف الرجل الصالح ممن ليس من أهل البيت، لكن بشرط أن يكون صالحا. أما أن يلزمون من أجل أنهم إذا كانوا أهل بيت أننا نحب يعني قطاع الطريق وأن نحب تارك الصلاة وأن نحب السحرة والمشعوذين وأن نحب قتلة النفوس وأن نحب من يسب الصحابة ويكرههم ويعاديهم ويكفرهم إلى غير ذلك، هذا ليس بلازم. هذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. وإن قال أنا ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول له: وإن افتخرت بآباء ذوي شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فإذا كنت من على مذهب جدك رسول الله عليه الصلاة والسلام فالزم السنة والزم ما عليه أهل السنة والجماعة من حب الصحابة وحب القرابة ونشر فضائلهم جميعا ويعني عدم إغار الصدور على أحد من الصحابة. فهذه الفرية موجودة بس عند طائفة معينة. أيضا كما يعني تكملة لما قال الشيخ، اتهم أهل السنة بالإرهاب، إرهابيون مثلا، اتهم أهل السنة بأنهم وهابية، هذا أيضا من التهم التي يعني الإرهاب هذا يعني ينفقه ويتكلم به طائفة سياسية. الثانية أيضا الأخرى الوهابية دي أتت أيضا من قبل يعني الشيعة أو من قبل أحيانا بعض الصوفية أو غير ذلك. وأهل السنة بعيدون عن هذا كله، أهل السنة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح، وتوقيع ذلك على الواقع يحتاج إلى تدرج في التطبيق بحسب الاستطاعة وبمراعاة قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. بفضل الله عز وجل.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. تفضل
دكتور. أشار الشيخ إلى اهتمامهم بالأسر الهاشمية والدفع على هذا الوتر. هناك ظاهرة يعني أحوت أن ننبه عليها، هناك ظاهرة تجميع الهاشميين في البداية ليس على مذهب معين، يعني هناك طرح في مناطق متعددة من اليمن والشيخ يعرف ذلك، بأننا نريد تجميع الهاشميين لأخذ حقوقهم فقط بغض النظر عن مذهبهم. هذه المرحلة هذه يعني تمر بمرحلة ثم بعد ذلك يعتبرون بعد ذلك أي حديث عن انحراف ولو عن يعني انحراف هاشميين ولو واحدا يعتبر طعنا في الهاشميين. على سبيل المثال عرفت ناس عندنا في مناطقنا ونحن مناطقنا سنة كما يعرف الشيخ شوافع، هناك من يجمعهم تحت مظلة آل البيت، فسألني يعني يعرفني فقال: هل هذا العمل عمل صالح؟ فقلت له: إذا كان قصدك أن تجمعهم على محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين وإنما تبدأون بخطوات تتعاونون فيما بينكم بإغاثة الملهوف وإعطاء المحتاج ثم بعد ذلك يكون هذا العمل نواة لجمع الأمة أكثر كلها مثلا خطوة خطوة فلا بأس، أما إذا كان هذا مرحليا لإيصالهم إلى إيران وإيصالهم إلى الاثنى عشرية فعليك إثمهم وإثم من تبعك إلى يوم القيامة. قلت لهذا الشيخ الذي يسألني. ولما بدأ الحصار على دماج في الشهور الماضية والشيخ يعني كان يتابع ذلك من هنا وما زال يتابع إلى هناك ما شاء الله أعانه الله
خير.
ويوجه يعني تلاميذه يعني للتعاون مع إخوانهم الذين كانوا محاصرين. الشاهد جاءني رجل من هؤلاء وقال لي:
لماذا نرى هذه الأيام حملة على آل البيت؟
نعم.
قلت له أنا أتابع منذ 3 أسابيع تقريبا ولم أجد إلا كلاما يطالب فيه أصحاب فك الحصار عن دماج، وإذا ذكروا الحوثيين المحاصرين لدماج، وهؤلاء المتكلمون لم يتدخلوا في 6 حروب بين الدولة وبين الحوثيين، وإنما يتكلمون اليوم مطالبين بفك الحصار عن منطقة دماج التي فيها مجموعة من طلبة العلم من أهل السنة والجماعة من المنطقة نفسها ومن بقية بلاد اليمن، وبعضهم أتوا من بلاد خارجية يتعلمون علم الحديث وغيرهم من العلوم. فإذا كنت تعتبر الكلام على الحوثيين المحاصرين لهم كلاما على أهل البيت، فهذا دليل على أن هذا التجمع الذي أنت تقوم به وغيرك وأمثالك تجمع أصبح مرتبطا بجهات.
نعم.
واتضح لي من كلامه أنه يقصد هذا، فهم في البداية لا يأتون يقولون هؤلاء يعني يكرهون أهل البيت وإلا لبعض العوام، لكن من حيث الجملة قالوا نجمع أهل البيت ثم في الأخير يتدرجون معهم إلى أن ينقلوهم إلى هذه الطريقة المرحلة المخزية.
نعم.
وكما ذكر الشيخ أنا أيضا أحب أقول أنا عندي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين،
أسأل الله أن يبارك لك فيه،
يعني نحن نجمع بين الصحابة والقرابة. نعم. ولا فرق عندنا.
نعم. نعم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في أولادكم.
آمين. الله يبارك في
الجميع أن يجعلهم من الصالحين.
اللهم آمين وإياكم الجميع.
طيب الإيمان يمان والحكمة يمانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة وعلماء أهل السنة وطلبة العلم في اليمن هل هم يعني متآلفون أم أنهم متناحرون مختلفون في اليمن؟
عند الشيخ محمد هذا
للاثنين لك وللشيخ إن شاء الله، أسمع منك وأسمع من الشيخ.
أسمع منه أولا إن شاء الله.
طيب نسمع من الدكتور محمد.
الإيمان يمان والحكمة يمانية، وجاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين وفيدة.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
إني لبعقر حوضي أذود الناس حتى يشرب أهل اليمن. أحاديث كثيرة في فضل اليمنيين.
نعم.
وصدقني أن الحكمة اليمانية تأتي مع هذا كله، يعني انظر عندما بدأت المشاكل في اليمن.
نعم.
وحصل الانقسام في الجيش وحصل انقسام في القبائل.
نعم.
وتقسمت الأحزاب والكل يملك السلاح، فكنا نخشى من حرب مدمرة.
نعم.
ولكن بفضل من الله، يعني الله تعالى هيئ الحكمة اليمانية وحضرت فخفت المشاكل وحصل الصلح بأخف الأضرار، يعني أخف مما كنا نخشى.
اللهم لك الحمد.
الحمد لله يعني. ولعلنا نتطرق فيما بعد هذا
إن شاء الموضوع.
لكن الشاهد أيضا بالنسبة للخلاف، هو لا يمكن أن ينفي الإنسان وجود خلاف بين الدعاة على مستوى العالم كله.
نعم.
ومنها اليمن، لكن هذا الخلاف هو الحمد لله ربما هو بسبب تضخيم بعض الإخوة
نعم
ببعض السنن أو المستحبات، أو عندما يبالغ في بعض الأمور والوسائل التي هي محل اجتهاد، وأيضا يعني ليس عنده ضابط دقيق لتعريف البدعة.
نعم.
بحيث يسهل عليه أن يحكم على المخالف له بالبدعة أو بالحزبية. يعني يوجد عندنا السواد الأعظم من التوجه السلفي، السواد الأعظم.
نعم.
هم الآن على خط واحد الحمد لله، بل إن لديهم ائتلافا يعني موجودا قد جمعهم، وهناك إخوة ما زالوا مستقلين عن الائتلاف لكنهم متآلفون يعني. لكن عندنا إخوة هم من طرف واحد، يعني مجموعة هم من طرف واحد يتكلمون في من اختلف معهم ولو في بعض الكيفيات والهيئات. يعني خذ على سبيل المثال يعني.
نعم.
يعني وجود الجمعيات الخيرية.
نعم.
دعك من القنوات، دعك من أمور ستأتي أكثر وأكثر.
نعم.
لكن مجرد وجود جمعيات خيرية
مثال يعني.
هذا يعني من الأمور
قلت لك بأخف.
أيوة يعني. نعم. المسألة يعني
التي لا ينبغي أن يختلف عليها يعني.
أيوة نعم.
يعني جمعية لها رصيد، جمعية لها دفاتر وسندات، سندات قبض، سندات صرف.
نعم.
جمعية عندها إدارة، هذه كلها بحجة أنها لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على آله، فهي من البدع.
لا حول ولا قوة.
هناك يعني عدد قليل من الإخوة.
نعم.
ما زالوا يعني
يوالون ويعادون على أمور لو كنا نعتقدها محرمة أو لو أقنعونا أو لو جئنا إلى ما اتفق عليها للسنة والجماعة في الأبواب كلها، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر والرؤية والصراط والميزان والثواب والعقاب، في كل صغيرة وكبيرة يعني اتفق عليها للسنة واختلفوا مع غيرهم فيها في التاريخ، لقلنا وجب علينا أن نتوب منها. لكن هناك أمور يعني لا ضابط لها، التبديع والتحزيب الرمي والحزبية هذا موجود، لكن من مجموعة من الإخوة نحن الطرف يعني السواد الأعظم ليسوا مشغولين بالخلاف معهم، بل أقولها صريحة إخواننا في دماج بعضهم كان يحكم على الشيخ حفظه الله بأحكام جائرة وعلى غيره، لكن لما حصر هؤلاء من الحوثيين هب الجميع معهم، الشيخ هنا في مصر وهو يتابع إخوانه إلى هناك، كلنا الحمد لله كل الجميع وقفوا وشكلوا اللجان
اللهم لك الحمد
لجمع الأموال ولفك الحصار وللنواحي الإعلامية، كل ذلك دليل على أن الحركة وصلت إلى وعي كبير. حتى هؤلاء والله كثير منهم أخذوا يستغفرون الله ويدعون لإخوانهم، بل تكلم معي مدير المركز نفسه الشيخ نفسه الذي كان لا يتكلم لا معي ولا مع الشيخ ولا مع غيرنا. ولذلك يعني يوجد شيء، لكن طالما أن القيادة بأيدي ناس عقلاء علماء، وهذا ما التمسنا من الشيخ محمد حسان وأمثاله من الفضلاء في هذا البلد، فإن الحركة ستمشي إن شاء الله على صراط مستقيم وعلى ألفة ومحبة، وسيمشي الشباب ويعتجلون ولو بعد حين. فهذا باختصار يعني. ويكمل الشيخ.
الله يبارك فيكم. الشيخ لا مزيد على ما قال الشيخ الله يحفظه ويبارك فيه. الخلاف هو سنة كونية. يعني أن الناس يختلفون ليس عيبا أن الناس يختلفون، ولكن العيب أن الناس يتهاوشون ويتهارشون مع الخلاف. العيب ألا نفقه رتبة المسألة المختلف فيها. العيب أن يصل بنا الخلاف إلى الولاء والبراء الضيقين ويعني التنازع والفشل، هذا هو العيب. أما أن نختلف هي سنة الله، لأن الناس أفهمهم تختلف، مداركهم تختلف، علومهم تختلف، الآلات التي خلقها الله لهم تختلف من شخص لآخر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني إنهم من يعيش منكم فصار اختلافا كثيرا. فلكن الإشكال كيف نتعامل مع الخلاف فقط، لو فقهنا كيف نتعامل مع الخلاف لهان الخطب. لا شك أن اليمن كما تفضل الشيخ قطر من أقطار العالم الإسلامي، وأصابها ما أصاب بقية الأقطار من خلاف وتهارج في بعض الأحوال، لكن كما تفضل يعني حضرت الحكمة اليمنية بفضل الله واجتمعت كلمة الجمهور من الدعاة إلى الله هنالك، لأنهم جلسوا بينهم البين ونظروا في المسائل، قالوا نحصر المسائل التي فيها خلاف، ثم قالوا هذه المسائل التي اختلف فيها هذه مسألة لم تثبت أصلا، يعني أنتم ترون أنها عندنا وليست عندنا، هذه المسألة قلناها ودليلنا فيها كذا، فإن كانت صوابا فلا عيب علينا في ذلك، وإن كانت خطأ نرجع عنها، هذه المسألة ما قلناها نحن ولكن قالها فلان، وتحميل المجموعة كلها هذا القول لقول فلان فيها أيضا ليس من العدل والإنصاف، هذه المسألة قلنا بها ونحن مسبوقون بقول بعض الأئمة فيها، وأنتم كلامكم أيضا مسبوق بقول بعض الأئمة، فيسعون الخلاف الذي وسع الأئمة الذين قبلنا. هذه المسألة صحيح نقطة خلاف موجودة، لكن عندما يعني نبحث فيها الآن ونتكلم فيها ربما يؤدي هذا إلى تفرق الكلمة والظروف المحيطة بنا، أن الهجمة شرسة على الإسلام والدعاء، وأن هناك من يحاول أن يشوه صورة الدعاء بصفة عامة، كما كان في السؤال السابق من يقول إنهم إرهابيون، من يقول إنهم تكفيريون، مع أن أهل السنة هم أول من تصدى لفكرة الإرهاب الفكري والإرهاب الدموي والإرهاب يعني الخلقي، أول من تصدى لهذا هم أهل السنة بفضل الله عز وجل. لكن يأبى أقوام إلا أن يلصقوا هذه التهمة بأشخاص حتى يعني يضعفوا من نشاطهم ومن ثمرتهم إلى غير ذلك، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى مع توفيق الله أولا ثم مع استمرار أهل السنة في المضي في طريقتهم وعدم الالتفات إلى الأشياء هذه تبدت وتكشفت كثير من هذه
الأراجيف وتبدت الصورة بفضل الله بجلاء في أكثر الأحوال، وعند كثير من الخصوم عرفوا حقيقة أن الحقيقة أن دعوة أهل السنة ليست كذلك. فشاهد هذا كان موجودا، لكن أدرك الإخوة بهذا التفصيل السابق يعني أن بعض المسائل وإن كان تحتاج إلى بحث، لكن هذا البحث لا يحتاج في هذا الوقت. فهناك ترحيل لمسائل الخلاف، هناك تجميد لمسائل الخلاف إذا كان هناك حاجة أكبر وأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل. أنا أعد هذا من النضوج كما أشار الشيخ، أعد هذا من النضوج في الفهم، أنه ليست كل مسألة أختلف معك فيها لابد أن أناقشك فيها الآن. طيب كيف أناقشك فيها وأحيانا البوارج البحرية محيطة بنا من جميع المياه، البوارج البحرية الحربية مثلا التي ممكن تجعل البلد فحمة واحدة، هل هذا من الحكمة أن أختلف معك في هذه المسألة وتناقش معك فيها وينصدع الصف وتنشق العصا ونحن في هذه الصورة؟ إذن كان هنالك أبحاث علمية ناضجة، كان هناك مجالس رحمة ومودة، ليس المقصود من ورائها التشنيع والتشويه على المخالف بقدر ما كان المقصود من ورائها لم الشعث ورأب الصدع. ولذلك في ليلة واحدة اجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى بعض الدعاة واتفقوا على صيغة معينة ووقع عليها، فكانت في ليلة واحدة التئاما للجرح وإيقافا للنزيف. وأصبح مثلا الشيخ محمد مثلا له بنى مسجدا في منطقة يوجد فيها دعاء مثلا من طلابي، فيقول هذه المنطقة ليس لي طلاب فيها، اجعل مثلا طلابك يديرون المسجد الفلاني بأنشطة الدعوية، أنا كذلك أفعل في الجهة الأخرى. الأمر يا الحمد لله سبحانه وتعالى عولج بهذه الصورة، فحصلت خلافات لكن حصل بفضل الله سبحانه وتعالى توفيق من الله أولا وحكمة ونضج في الفهم أدى بفضل الله سبحانه وتعالى إلى التئام هذا الأمر. ولذلك هذه التجربة اليمانية في الحقيقة أنا أحب أن يستفيد منها إخواننا هنا الدعاة في مصر. أنا عشت في اليمن وأنا من مصر وأعرف أحوال أهل مصر، والفترة التي عشتها الآن في مصر ولو هي قليلة لكن أنا نخلت كثيرا من الأماكن والتقيت بكثير من الدعاة الكبار، وأرى أن تجربة اليمن في الحقيقة تجربة يحتاج إلى استنساخها مع شيء من التعديل والتطوير وغير ذلك فيها يناسب الواقع المصري، وهو أن يجتمع كبار الدعاة في اليمن وأن ينظروا في المسائل المختلف فيها
في مصر.
سيجد عفوا في مصر تجري على لساني كلمة اليمن، فكبار الدعاة هنا في مصر وأن ينظروا في المسائل المختلف فيها وأن ينظروا في رتبة هذه المسائل من ناحية الشرعية، هل هي من المسائل الاجتهادية التي تسع الناس أن يختلفوا فيها أو من المسائل الإجماعية التي لا تقبل النزاع؟ وسيجدون الأكثر من هل هذه المسألة ثابتة عن الأخ الذي يتكلم فيه؟ يا أخي نريد أن نحيي مبدأ اسمع مني ولا تسمع عني، أو اسمع مني قبل أن تسمع عني، لماذا أصفك وأنا ظهري لك؟ يعني ألفت وجهي لك لا أراك وأصفك وصفا حقيقيا، لماذا أتكلم عنك وأنا بيني وبينك جبال من الأوهام وجبال من سوء الظن وجبال من الأفكار السيئة التي تجعل صورتك قاتمة في نظري لا أراك إلا بالوجه السيء. فلو جلس الدعاة مع بعضهم لأدى هذا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى إذهاب كثير من هذه الأشياء، وما بقي يمكن تجميده أو ترحيله لوقت ما أو لحاجة ما.
نحن فيها
في اليمن لم يقف الأمر عند هذا الحد بين السلفيين، بل بين السلفيين حتى والإخوان المسلمين استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نوجد جسور المودة وجسور الحوار وجسور التلاقي وجسور التعاون في أشياء تهم الأمة الإسلامية في اليمن. بل أكبر من ذلك، يعني عندما لما جاءت فتنة الحوثي والحروب المستمرة في اليمن والمشاكل التي بدأ يتعرض لها القاصي والداني، اجتمعنا مع عقلاء الزيدية، اجتمعنا مع عقلاء الصوفية لنقول لهم أنتم يعني الزيدية أنتم لستم على هذا المذهب، أنتم الصوفية يعني ليس رأيكم في الصحابة كرأي هؤلاء، بيننا وبينكم ما هو أقرب لبعضنا مما هو بينكم وبين هؤلاء. واستطعنا أن نصدر بيانات مشتركة،
نعم
نصدر بيانات مشتركة مع الجميع، فهذا هو النضوج، النضج في الفهم، هذا هو العقل، أنك تنظر للمسألة يعني كلما كان فيه تقليل للشر، كلما كان فيه ترحيل للخلاف، كلما كان فيه تجميد لبعض المسائل، هذا هو المطلوب. هذه التجربة اليمنية في الحقيقة مهمة جدا أن يعني تطبق في واقع إخواننا هنا في مصر. سنجد كثيرا من هذه المسائل والعداوات الوهمية ويعني الحرب المستعرة التي ذر قرنها في الحقيقة، هي ما ظهرت كثيرا في مصر الآن بفضل الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تموت وأن تؤد في مهدها، كما حصلت عندنا في اليمن، أو كما حصلت هناك أيضا في الجزيرة، في السعودية، في الخليج، في الشام، في المغرب، في ليبيا، وفي الجزائر وغير ذلك، حصل أشياء يعني مخزية جدا. فالحمد لله الائتلاف بين الدعاة والمحبة بينهم هذا هو الغالب. حتى الإخوة الذين نحن اختلفنا معهم خلافا وتجاوز حد الخلاف يعني الأخلاقي،
نعم،
بفضل الله سبحانه وتعالى، عندما رأينا يعني الظلم عليهم وعندما رأينا الاعتداء عليهم تعاملنا بمسألة دينية تماما، وتناسينا كل الخلافات هذه، وتناسينا كل هذه الأشياء، قلنا خلافاتنا هذه في جنب، أما هذا الموقف لابد من نصرة إخواننا. وكان بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر الذين وقفوا هم الذين كانوا يصنفون بأصناف الذم وأصناف الثلب وأصناف الشتم إلى غير ذلك، وهذا أيضا بفضل الله كان سببا في تأليف قلوب بعضنا لبعض، وفي تقريب يعني قلوبنا بعضها إلى بعض. ويرجى بفضل الله سبحانه وتعالى أن يتمم الله هذا بالائتلاف الحقيقي في جميع الأمور وبالتعاون في جميع الأمور، وهذا فضل الله على الجميع.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
الشيخ يريد نقل التجربة إلى هنا، واليمنيون يريدون نقل تجربة المصريين إلى اليمن.
وعشان كذا هذكر أن هذا الائتلاف السلفي، يعني احنا سمعنا عن الائتلاف السلفي في اليمن، هذا الائتلاف السلفي طبيعته ما هو برنامجه؟ هل يعني عندكم العزم على الخوض أيضا في التجارب السياسية والخوض في ذلك في مسألة في اليمن أم ماذا؟
قلت لك هناك يعني الشيخ اقترح أن تنقل التجربة إلى هنا، وكثير من أصحابنا يريدون نقل تجربة السلفيين،
نعم،
إلى اليمن
السياسية،
السياسي،
نعم،
الدخول يعني الدخول في المجالس،
نعم.
على كل حال يعني الائتلاف السلفي هو ائتلاف جمع 80 مؤسسة وجمعية خيرية،
نعم،
والناطق الرسمي هو الشيخ فضيلة الشيخ أبي الحسن، هو نفس الناطق الرسمي، ولكن هذا هو كان الغرض منه، لملمة الصفوف وجمع الجهود،
نعم.
وبعد ذلك يعني طبعا شكلت اللجان الدعوية والأنشطة، لكن أما الخطوات التالية للعمل السياسي أو تأسيس الأحزاب فهذا محل دراسة ومحل مناقشات بين المشايخ وبين الشباب، حتى لا تكون هناك فتنة أخرى،
نعم.
يعني فتعرف أن هناك أحكاما مسبقة عند كثير من الشباب، بل وكثير من الدعاة،
نعم.
فهذا الموضوع يحتاج إلى تأن وإلى دراسة وإلى مناقشات، والمناقشات جارية،
مناقشات شرعية حول جواز الموضوع ومشروعيته،
نعم نعم
نعم،
حتى لا نقع في مخالفات أو حتى لا ينشطر العمل من جديد بعد أن لما يعني حصل الاجتماع،
نعم
لله. نعم،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى. هل في تعليق على هذه الجزئية؟
يعني جزئية العمل السياسي،
العمل السياسي في اليمن.
على كل يعني أهل السنة يعني في اليمن كان لهم رأي، أو السلفيون في اليمن كان لهم رأي شبه يعني مجمع عليه باعتزال العمل السياسي، باعتبار أن وجودهم أو دخولهم ليس له كبير تأثير.
نعم.
أما اليوم المعادلة تغيرت. نعم. الآن فيه في الداخلين في هذا العمل أو في هذا المجال أقوام مواقفهم شديدة يعني، ومواقفهم لا يعني لا يطمئن إليها، كالحوثية مثلا.
نعم.
فماذا نفعل نحن؟ هل نترك الدخول في البرلمانات وفي الحكومة
فيتولى مثلا وزير الأوقاف أو وزارة الأوقاف رجل حوثي مثلا يسحب مساجد أهل السنة منهم، هل يتولى علينا رجل من هؤلاء أو من غيرهم من وزارة الداخلية فيسجن الدعاة مثلا؟ يعني المعادلة تغيرت.
نعم.
وأن تعرف حتى هنا في مصر كان الإخواننا كانوا السلفيون يعني أيضا كانوا لا يرون ذلك، لأن النتائج معلومة سلفا، والتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المئة جاهزة يعني معروفة. نعم. وكذلك أيضا الصناديق التي توضع فيها يوضع فيها التصويت غير الصناديق التي يتم فرزها، فالنتائج معروفة سلفا، ووجود السلفي لا يفيد شيئا. مثلا على سبيل المثال الإخوان المسلمون أكثر من خاض التجربة السياسية في الفترة الماضية، ومع ذلك ما استطاعوا أن يغيروا شيئا، فكان ابتعاد السلفيين لعدم يعني قدرتهم على ذلك واشتغالهم بالدعوة كان له أثره الطيب. اليوم تغيرت المعادلة، احتمال الانتخابات تكون نزيهة وشريفة، وهذا الذي تم بفضل الله هنا مثلا في مصر إلى حد كبير. دخل الإسلاميون، أبان الشعب عن رغبته وأنه يحب الإسلاميين، سواء كانوا من الإخوان أو كانوا من السلفيين أو كانوا من المستقلين الذين عندهم حب للدين وحب لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
على أننا عندما نقول إسلاميون وغير كذا لا نعني إسلام وكفر، ولكن الليبرالي يسمي نفسه ليبراليا، العلماني يسمي نفسه علمانيا.
نعم.
هو يسمي نفسه هكذا، أنا أسميه بالاسم الذي يسمي نفسه به، وإلا أنا أعتقد أن هؤلاء من كان منهم مسلما فالأصل فيه الإسلام، ولا يجوز أن نخرج رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الإسلام إلا بشروط وضوابط معروفة عند أهل العلم.
نعم.
ولا نكفر أحدا بعينه إلا بضوابط شرعية.
نعم.
فعندما نقول إسلاميين علمانيين هذا فقط من باب يعني إيش التمييز في النوع ليعرف إيش المقصود بالكلام. فلما حصلت المعادلة لما حصل تغير في المعادلة حصل تغير في الحكم، وإن كان كثير من الناس يظن أن هذا تناقض وأن هذا تنازل عن المنهج.
نعم.
وأن هذا تغير عن المنهج الذي كنا عليه، لا، الأحكام هي تبع للأحوال والأوصاف. نعم. إذا تغيرت الأحوال والأوصاف تغيرت الأحكام.
نعم.
فأنا أرى أن ولذلك أنا في فترة وجودي هنا نشطت في هذا المجال، وقمت مع إخواننا في حزب النور إذا كان المقام يعني على الوجه العام، فإذا كان هناك بين إخواننا في الحرية والعدالة الإخوان المسلمين بينهم وبين من هو دونهم وقفت معهم إلى غير ذلك، ونشطت في هذا لأن أدركت أن هؤلاء الآن يمكن أن يفعلوا شيئا.
نعم.
كذلك الآن عندنا في اليمن هو الشيخ ما شاء الله يعني جاب بجواب سياسي، و
نعم أنا يعني
كده ستناقش ستبحث. في الحقيقة نحن مقبلون على هذا الشيء، لكن أيضا كلمات نحب أن ننقل التجربة هو إقرار منه.
نعم.
بالدخول في العمل السياسي.
نعم.
فالعمل السياسي في الحقيقة الآن أصبح في هذا الوقت الدخول فيه من الأهمية بمكان، لكن يبقى البحث في شكل الدخول، كيفية الدخول، هيئة الدخول قد تختلف من بلد إلى آخر ومن شخص إلى آخر، على أننا جميعا نقول للجميع هذا أمر اجتهادي.
نعم.
لو رأيت شكلا أنا لا أراه، لو خالفتك في رأي رؤية ترى، هذا أمر اجتهادي يسعنا فيه الاختلاف، فلا ولا ولا براء على مسائل اجتهادية. وقد تقرر عندنا سلفا أن الولاء والبراء على المسائل الاجتهادية هو من عمل أهل البدع وليس من عمل أهل السنة والجماعة.
ربنا يبارك فيك. إحنا برضو هنفتح مع الدكتور محمد يعني في موقف برضو سياسي.
نعم.
وإحنا نحن لا نفصل السياسة عن الشرع.
صحيح.
أمر الحوثية والصراعات التي يعني أقيمت بينهم وبين من يناصر السنة، وموقفكم من ذلك، وما المخرج من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن اليمن بعدما ذكرت لك أنا ذكرت لك أن الله سلم وأن الصلح الذي تم بين النظام بين الرئيس يعني ومن معه من جهة وبين المعارضة من جهة أخرى، وحصل اقتسام الوزارات بالنصف يعني بين الطرفين، هدأت الأمور. لكن في أثناء الفتنة وفي أثناء هذه المحنة خرج الحوثيون.
نعم.
الحوثيون كانوا قد حاربوا 6 حروب وكان هناك غش من داخل.
نعم.
فعندما بدأت هذه الفتنة بعد ذلك
بين ما المقصود بالغش؟
يعني كان هناك أثناء الحروب 6 في صعدة كان هناك غش، يعني لم تكن الحروب حروبا سليمة موجهة لمواجهة الحوثيين.
نعم.
كان هناك غش من الداخل في صالح الحوثيين.
أيوة نعم.
كانت مكايدة بين الجيش نفسه داخل الدولة نفسها. نعم. كان هناك مكايدة معروفة يعرفها الجميع.
نعم.
لكن الحوثيون استغلوا هذا الصراع بعد ذلك بين الطرفين ودخلوا في الساحات المعتصمات، دفعوا بمجموعة ثم هم توسعوا في المناطق، فلم يقتصروا على صعدة التي كانوا مسيطرين عليها في 6 حروب أو في آخر حرب من الحروب 6، توجهوا جهة حجة.
نعم.
وجهة الجوف وجهة عمران محافظات أخرى.
نعم.
فاستفادوا أقصد من هذا. الآن بعدما وصلوا لهذا المستوى القوي قالوا بقي معنا دماي. دماي هذه قرب صعدة لابعد 10 كيلو تقريبا.
نعم.
يعني وادي صغير بين جبال التي هي كانت مقر الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه.
الله يرحمه.
وهؤلاء طلابه. فقالوا إذا ننهي هؤلاء يعني نهجرهم ونطردهم وانتهينا يعني. حصل الذي حصل وفك الحصار الحمد لله بفضل الله ثم باتخاذ أسباب كثيرة. الآن النظام الموجود اليوم أمامه مشاكل كثيرة، منها مشكلة الحوثيين. الحوثيون إلى الآن رفضوا أن يدخلوا في العمل السياسي، ورفضوا أن يوقفوا الحروب، ورفضوا أن يعرضوا مذهبهم إذا أرادوا أن يعرضوه عرضا علميا ليقبل من شاء ويترك من شاء.
نعم.
إذا استطاعوا أن يقنعوا الناس بالدليل. أيضا ظهرت مشكلة محاولة فصل الجنوب من قيادة يعني بقايا الحزب الاشتراكي، ولا ننسى أن هناك مطالب في الجنوب صحيحة. هناك ناس مظلومون، هناك ناس يعني قاعدوهم قبل الأوان، هناك ناس أخذت أراضيهم، هذا هناك مطالب حقيقية في الجنوب. يعني هؤلاء يجب على الدولة الموجودة الآن الجديدة أن تعالج هذه القضية.
نعم.
أن تعالج قضية محاولة الانفصال، أن تعالج قضية الحوثيين، أن تعالج أيضا يعني أن تترك المكايدات. هناك اتفاقية يعني اسمها يعني الدول الخليجية تدخلت عندما بلغ السيل الزباء، هذه يسموها مبادرة. المبادرة الخليجية هذه نفذ منها الآن أن الرئيس وقع عليها، وأن مجلس النواب وقع على الحصانة للرئيس، وأن الوزارة قسمت بين الطرفين، وأن رئيس الوزراء من المعارضة، وأن نائب الرئيس يسير للرئيس، وهذا بدلا من الحزب الحاكم.
نعم.
لكن ما زال هناك تلاعب، هناك تلاعب، هناك مظاهرات يعني في المكاتب الوزارات لم تعد يعني إلا لف دورا من الطرفين، هذا الطرف يفعل فتنة هنا وهذا الطرف يفعل فتنة هنا. نعم. نحن ندعو الحكومة الجديدة اليوم إلى أولا معالجة قضية الجنوبيين، إلى معالجة قضية صعدة والحوثيين، إلى ترك اللف والدوران من الطرفين. ندعوها أيضا إلى الحفاظ على الدستور اليمني الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين، وكل قانون اليوم في اليمن هو مرفوض، يعني لو ذهبت للمحكمة ومرفوض لأن الدستور قد نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد.
نعم.
بعد صراع بين العلماء وعامة المسلمين من جهة، وبين قادة الحزب الاشتراكي في أيام الوحدة من جهة أخرى. هذا الدولة النظام الموجود الآن عليه أن يتحمل الأعباء، ومنها قضية الحوثيين. أما بالنسبة لنا نحن عندما حوصر أصحابنا وقفنا وقفة واحدة لفك الحصار فقط، ولكن لم نذهب لنقاتل الحوثيين في ديارهم، وإنما هناك الآن صراعات قبلية بين الحوثيين من جهة وبين القبائل اليمنية التي طرد الحوثيون مشايخها من المناطق، من مناطق متعددة، والآن بدأت هذه القبائل تتجمع.
نعم. إحنا هذا الموضوع يعني مهم جدا أن الناس تعرفه. يعني أستأذنكم في فاصل ونعود ونرجع لهذا الموضوع لأننا نريد أن نعرفه على حقيقة من فضيلة الدكتور محمد.
إن شاء الله سيكون
يا بارك الله فيكم
يعني.
وجزاكم الله خيرا.
الله
أيها المشاهدون الكرام، إن شاء الله فاصل ونعود لنكمل الحديث عن اليمن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صف المسلمين وأن يحفظ المسلمين في كل مكان في اليمن وفي مصر وفي سوريا، وأن يحقن دماءهم وأن ينصرهم وأن يثبت يعني أقدامهم على الحق. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.